لا يجمع بين التشهدات ولا يلفق بينها، وإنما يأتي بهذا على حدة وبهذا على حدة وبهذا على حدة، فلا يجمع بينها ولا تلفيق بينها بأن يأخذ بعض هذا ويحطه مع هذا، وإنما يأتي بهذا على حدة ويأتي بهذا على حدة، يعني لو أنه صلى صلاة وأتى بها بكذا ثم صلاة أخرى أتى بها كذا صح، ولكن لا يجمع بينها، فيأتي بتشهد ابن مسعود تشهد بموسى وتشهد عمر وغيره، ولا يعني يلفق بينها بأن يأخذ قطعة من هذا ويحطها مع التشهد هذا، وإنما يأتي بكل ما ورد على حدة بدون جمع وبدون تلفيق. وقد مر في شروط الصلاة الكلام على التشهد وبيان يعني ما اشتمل عليه.
وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز، والأولى تخفيفه.
وأي تشهد تشهده عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، يعني لأنها كلها أنواع للحق، وقد عرفنا أن هذا من التنوع، وأنها أنواع للحق، وأنها أنواع للحق. ثم قال والأولى تخفيفه أي التشهد الأول، والأولى تخفيفه أي التشهد الأول، مو تخفيف التشهد لأن يختصر منه وينقص منه، وإنما مقصود ذلك التشهد الأول، لأن الكلام على التشهد الأول. والأولى تخفيفه يعني بمعناه أنه لا يطيل، ولكن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. نعم. وقال ويجوز أن يصلي على النبي. نعم. والأولى تخفيفه.
نعم.
وقد ورد في حديث لكنه ضعيف أنه يكون على الرب في الحجارة المحمات، يعني إشارة إلى مبادرته وإلى سرعة القيام منه، لكن الحديث ضعيف غير ثابت.
والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه.
نعم.
ما يزيد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول،
هذا هو.
هو يقول وعدم الزيادة عليه،
ما يزعل الشهادة الأولى، ولكن يجوز، يعني كلمة الأولى يعني معناه أنه جائز غيره، ولكن له أن يصلي.
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
لأن هنا لأنه قال كلام اللي راح لأنه في التشهد الأول، على أساس أن التشهد الأول سينتقل إلى ركعة ثالثة، وقال إن كانت الصلاة ركعتين فقط يعني كالفجر وكالجمعة والعيدين والتنفلات، فإنه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالذكر والدعاء الذي يكون قبل السلام، لأن هذا آخر الصلاة. لكن قضية الجلوس كيفية الجلوس سواء كانت الصلاة يعني ثنائية أو ثلاثية أو رباعية هي الهيئة واحدة، لأن الجلوس بعد ركعتين ويكون مفترشا، والتورك إنما يكون في صلاة لها تشهدان، سواء كانت ثلاثية كالمغرب التي هي المغرب أو رباعية التي هي العصر الظهر والعصر والعشاء.
فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يعني أنه يأتي بالصلاة عليه وسلم، وقد جاءت الصلاة عليه وسلم في صفات متعددة، ولكن أكملها كما سبق أن أشرنا ما جاء في حديث كعب بن عجرة من أنه يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بعض الروايات كالرواية التي ذكرها أو لفظ ذكرها المصنف رحمه الله أنه لم يذكر إبراهيم وإنما ذكر آل إبراهيم، وذلك صحيح، لأن يعني أي لفظ ورد يعني يأتي به الإنسان فقد فعل ما هو سائر، ولكن الأولى والأكمل أن يؤتى بالصيغة الأكمل التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله.
ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد.
نعم، لما ذكر هذه الكيفية قال يصلي على مما ورد، وقد ورد في سيرة متعددة كثيرة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني جاء في سيرة متعددة. والآل المقصود بهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بهم أهل بيته، وأن يكون المراد به أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دعاء. وأما فيما يتعلق بالزكاة التي تحلهم الزكاة، المقصود هو قرابته صلى الله عليه وسلم وهم زوجاته وأولاد جده عبد المطلب، سواء كان ذكورا أو إناثا، كل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب هؤلاء هم قرابته الذين لا تحل لهم الصدقة، وكذلك أيضا بن المطلب لأنه جاء في الحديث حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أنه لما يعني جاء وقال إن أنك أعطيت بن المطلب مع بن هاشم ونحن وإياهم في القرب سواء, فقال عليه الصلاة والسلام إنما بن المطلب من بن هاشم وبن المطلب شيء واحد. فمن العلماء من اعتبرهم يعني مثل بن هاشم لأخذ بهذا الحديث, وأنهم لا يعطون من الزكاة وأنهم يعطون من الخمس, يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. فإذا الآن إذا جاءت في الدعاء فمحتمل أنها تشمل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين هم زوجاته وقرابته, أو أن المراد به بهم أمته عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتعلق بالآن في الصدقة فإن أقصده قرابته زوجاته وقرابته.
وآل محمد أهل بيته, وقوله
وآل محمد أهل بيته هذا هو المشهور, ولكن فيما يتعلق بالدعاء يعني من العلماء من قال إن المقصود بهم من هم أكثر من أهل بيته. وأما فيما يتعلق بالزكاة ومنعهم من وكونهم لا يعطون الزكاة فهذا خاص بقرابته.
وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا, والصلوات الدعوات, والطيبات الأعمال الصالحة, فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء.
يعني هذا تقدم فيما مضى في عند شروط الصلاة ويعني وأركان الصلاة, وأن التحيات هي جميع التعظيمات, وأن الصلوات يعني تكون الدعوات, ويراد بها أيضا الصلوات هي ذات الركوع والسجود كما سبق أن عرفنا, لأن لغة الصلاة لغة الدعاء, واصطلاحا أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم, شرعا هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم, تقدم في ما مضى بيان معنى التشهد, وهنا يعني جاء أيضا بيانه ولكن بأقصر يعني في بعض المواضع مما تقدم, لأنه ذكر هنا يعني تعظيمات التحيات هي تعظيمات لله ملكا واستحقاقا, وذكرها هناك بأوسع مما تقدم, وهنا ذكر الصلوات اللي هي الدعوات, وما ذكر الصلوات ذات الركوع والسجود. ولا شك أن الصلوات سواء كانت دعاء أو الأقوال والأفعال التي هي صلاة شرعية المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم, كل هذه لله عز وجل, الدعاء لله والصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة كلها لله عز وجل. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال إيش؟
يقول والطيبات الأعمال الصالحة فهو سبحانه يحيى ولا يسلم.
والطيبات الأعمال الصالحة يعني الأعمال الصالحة التي يتقرب الله عز وجل بها هي لله عز وجل, والله تعالى طيب لا يقبل ولا طيبة, والله سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم.
نعم, ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء.
والله تعالى يحيى فيقال التحيات لله, لكن ما يقال السلام على الله لأن السلام دعاء. والله تعالى يدعى ولا يدعى له, وإنما الذي يدعى له مخلوق, المخلوق يدعى له ولا يدعى, والله تعالى يدعى, والله تعالى يدعى ولا يدعى له, لأن السلام دعاء يعني للمسلم عليه, والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له. يعني هذا المقصود السلام أنه دعاء, السلام عليك أيها النبي, تسأل الله أن يصلي ويسلم عليك, أن يسلم عليك, تسأل الله له السلام. ولهذا جاء في الحديث يعني لو كان يقول السلام على السلام الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل, فقال قبل أن يفرض التشهد فقال لا تقولوا كذا وإنما قول فإن الله هو السلام ومنه السلام, ولكن قولوا التحيات لله. فإذا الله تعالى يحيى يعني يعظم بدون أن يسلم عليه لأن السلام دعاء, وهو سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء, والله تعالى يدعى ولا يدعى له, وإنما الذي يدعى له المخلوق, المخلوق هو الذي يدعى له, وأما الخالق فهو يحيى يعني يعظم. التحيات لله التعظيمات, التعظيمات لله عز وجل, لكن لا يقال السلام على الله أو السلام عليك يا الله, لأن السلام دعاء, والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له, والمخلوق يدعى له ولا يدعى, المخلوق يدعى له ولا يدعى, والله تعالى يدعى ولا يدعى له, فهو يصلي يحيى ولا يسلم عليه, تحيى فيقال التحيات لله يعني يعظم, ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء, والله تعالى يدعى فهو يحيى.
نعم, فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض.
ثم إن الصلاة على غير النبي سائغة تبعا, وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه جاء الصلاة على الآل تبع الصلاة عليه، معطوفة على الصلاة عليه. فلما ذكر الصلاة على النبي والصلاة على غيره تبع له، ذكر مسألة الصلاة على النبي على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وبدون أن يكون الصلاة عليه تبعا. قال يجوز أن يصلى على بعض الناس، يعني إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. فإذا كان كذلك فإنه لا يسوق، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يخص هذا دون هذا أو هذا دون هذا. ولكن كونه يصلى عليه يعني لأنه يدعى له، مثل ما كان سلم يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى الذين يعني فيما يتعلق بصدقتهم، فإذا هذه صلاة مستقلة، يعني ليست تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة دعاء، ولكن لا تكون يعني تكثر بحيث يعني يكون الكلام مع الناس والدعاء للناس كلها صلاة. وكذلك أيضا يعني كونه تتخذ شعارا لبعض الناس، يعني أنهم دعا لهم دعا منهم الصلاة، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يصلى على أحد ولا يصلى على أحد، هذا غير صحيح. وإنما الصلاة يعني سائغة في الجملة لقوله عليه الصلاة والسلام صلي على آل أبي أوفى، وهذا دعاء لهم بالصلاة عليهم.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه،
لكن يعني ما جاء في بعض الكتب من أنه عندما يأتي ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو ذكر فاطمة رضي الله عنها، أو الحسين والحسين رضي الله عنهما، يقال عليه السلام بدر رضي الله عنه عليه السلام، هذا ليس له أساس وليس له أصل يعني يدل عليه. ولكن هذا كما قال ابن كثير في تفسيره أن يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه جاء في بعض الكتب عند ذكر علي عليه السلام، وقال هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين. فإذا عندما ناسخ الكتب عندما يأتي ينسخ ويأتي ذكر علي يقول عليه السلام، فهو ليس عمل المؤلف وإنما هو عمل الناسخ. فالأصل هو ألا يخص يعني علي رضي الله عنه أو غيره بالصلاة والسلام عليه دون غيره من الصحابة، وإنما يجوز أن يصلي على غير النبي كما عرفنا. وأما التخصيص فليس له أساس، وهذا الذي يوجد في بعض الكتب هو من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، ولا يوجد في الأحاديث. وإذا وجد في بعض الأحاديث فليس مما صح وثبت، وإنما هو من عمل النساخ.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بركنيتها بركنيتها، ومنهم الحنابلة، ومنهم من قال إنهم مستحبة، إنهم مستحبة ليست ركن بل ولا واجبة، وإنما هي مستحبة، يأتي بها أو لم يأتي بها صلاة صحيحة. وأما الحنابلة عندهم ركن لو لم يأتي بها ما صحت صلاة، كما سبق أن عرفنا في أركان الصلاة 14 ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن عرفنا فيما مضى أن ما سقط من الأركان سهوا أو عمدا بطل الصلاة بتركه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن من الحنابلة، وبعض أهل العلم قال إنها سنة ليست واجبة ولا ركن، وإنما هي مستحبة فقط. قال المصنف رحمه الله وتسن الصلاة على النبي في غير الصلاة، يعني في غير الصلاة تسن، وتتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية طويلة، الإنسان لو يعني يشتغل بها انشغل عن الشيء الذي يسمعه، وإنما نفس المتكلم أو القارئ وكذلك السامع يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعند ذكر كلامه. ولهذا نجد أن الأحاديث عندما تنتهي في الكتب كتب الحديث يقول قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال عليه الصلاة والسلام كذا، يعني يأتون بهذه الصيغة المختصرة. وكذلك من يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي عليه فيقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني في علم المصطلح يقول العلماء أنه عند ذكر كتابة الحديث يوصون بأن يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يوصون بكتابتها كاملة، ويقولون لا لا يكتبها منقوصة لا لفظا ولا معنى. لا ينقصها يكتبها منقوصة لفظا بأن يعني يقتصر هذه أن يأتي بصاد أو صلعا يعني إشارة إلى يعني اختصار، ولا منقوصة المعنى بأن يقول عليه صلى الله عليه ولا يقول وسلم أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما. وهذا ذكره العلماء في علم المصطلح، ذكرها ابن الصلاح وغيره، بل قال الفيروز الزبادي في كتابه الصلاة والبشر الصلاة على خير البشر لما ذكر يعني أن بعض الناس يعني يكتفي بالرمز لها بصاد أو صلعا، يقول لا يفعل ذلك كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يعني الذي يفعل ذلك يعتبر كسول، يعني ما يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة بحروفها وإنما يكتفي بصلعا أو صاد، قال يعني لا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، وإنما ينشط لكتابتها كاملة يعني صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون منقوصة لفظا ولا معنى، لا تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها ولا معنى بأن يؤتى بالكلام يعني كاملا ولكنه ناقص بأن ذكر السلام بدون الصلاة أو الصلاة بدون السلام، وإنما يأتي بها على أحسن هيئة وأكمل هيئة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذه التي تكون عند ذكره وتتأكد عند ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهذا معناه هو البخيل حقا وليس هو البخيل وحده، لأنه يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من يبخل بالمال أبخل منه من يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لأن المال كما هو معلوم يعني النفوس تشتهي وتحرص عليه، وأما صلاة النبي سهلة سهلة جدا، كلمة يسيرة جدا من أسهل ما يكون ومن أخف ما يكون، ما فيها مشقة، فإذا الذي يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار، قال البخيل يعني البخيل حقا وإن كان غيره يكون بخيلا اللي هو يبخل بالمال قال البخيل، لكن البخيل حقا مثل قول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المسلم حقا من سلم المسلم، وإن كان المسلم يعني كثير المسلمين يكون مسلم ولكن ليس لهذا الوصف، وكذلك يعني له نظائر، المفلس أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، والمفلس في الدنيا من لا درهم عنده ولا متاع، إذا المفلس حقا هو الذي ما عنده أعماله تذهب في الآخرة لأن عليه ديون يأخذها الدائنون، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج يعني المفلس حقا، وهنا البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة عند ذكره، فتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال أولى الناس بي يوم القيامة فكرهم عليه الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، كما ذكر ما يتعلق بالصلاة وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مطلوبة بل هي ركن من أركان الصلاة، قال إنها تسن على غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، الذي كان يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في غير الصلاة، وقد جاء مواضع متعددة مشروعة مستحبة فيها الصلاة، مثل دخول المسجد وخروج منه، ومثل بعد الأذان، ومثل يعني في ختام الدعاء في دعاء القنوت، جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يصلى عليه، فإذا المواضع التي ورد فيها شيء مستحب يؤتى بها فيها، ويؤتى بها في غير المواضع، ويؤتى بها في غير المواضع التي وردت فيها، لأن الصلاة عليه وسلم جاءت مطلقة، فيكفر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتأكد تأكدا كبيرا أو كثيرا عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فإنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه، وقد جاء في الحديث البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه، قال رغم أنفه بلا دفة عندي أفضل من صلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك عند القراءة وعند الصلاة على النبي عند المتكلم وعند السامع أيضا, المتكلم والسامع, المتكلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه والسامع أيضا يصلي لأن كل ذلك حصل ذكره, فالمتكلم ذكر والسامع أيضا حصل ذكره فهو يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء يعني هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في أن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسلام له والصلاة على النبي وسلم لها صيغتان مختصرتان قد أشرت إليهما في الدرس الماضي, والمحدثون وعلماء المصطلح ذكروا أنه عند كتابة الحديث يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليه الصلاة والسلام ولا يأتي بها منقوصة لفظا ولا منقوصة لمعنى, فالمقصود منقوصة اللفظ بأن يرمز لها بأن يكتب صلاة أو يكتب سلام, والمنقوصة معنى بأن يكتب الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة, فليقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث عندما تنتهي الأسانيد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, فيذكر فيصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. هو في يوم الجمعة وليلته يعني الإنسان يكثر من الصلاة عليه, وقد جاء في الحديث يعني الأمر بالإكثار, قال إن صلاتكم معروفة علي, دل هذا على استحباب الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة.
ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
ثم ذكر هذا الدعاء الذي يؤتى به بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام, قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء جامع وأدعيته صلى الله عليه وسلم جامعة, وكلامه من جوامع الكلام عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, العذاب الذي يكون بعد البعث والعذاب الذي يكون قبل البعث وبعد الموت, لأن هناك حياتان, حياة برزخية وحياة أخروية بعد البعث والنشور. والحياة البرزخية في القبر فيها النعيم وفيها العذاب, فيها النعيم وفيها العذاب, ينعم المنعم ويعذب المعذب وهو في قبره, كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين في أجواء في على صورة طير, وأرواح الشهداء في أجواء في طير تسرح بالجنة وتأكل من ثمارها. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها إذا كان من الموفقين, ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها إذا كان من غير الموفقين. وقال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالاستعاذة بالله من عذاب جهنم يعني من العذاب قبل البعث وبعد البعث. ولهذا الله عز وجل قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني هذا في القبر, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ومن فتنة المحيا والممات, يعني فتنة المحيا عامة, كل فتنة تكون في الحياة داخلة تحت هذا العموم, وكل فتنة تكون في الممات تكون داخلة في هذا العموم. وكذلك فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتن الحياة في الدنيا.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن, لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن, وينبغي أن يحرص على ما ورد. وهذا الموطن من المواطن التي يدعى فيها, لأن الدعاء في الصلاة له حالتان, يعني يكثر الدعاء في السجود وفي التشهد قبل السلام, في التشهد قبل السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء يعجبه إليه, ولن يتخير من الدعاء ما شاء, لكن ينبغي أن يكون اختياره للشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام, لأن كلام النبي عليه السلام فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة بخلاف كلام الناس والأدعية التي يأتي بها الناس من عند أنفسهم, فإنها ليست مأمونة السلامة, فقد يصير فيها شيء من الخطأ وشيء فيها من العيب والنقص. وأما كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو سالم, وكلامه فيه العصمة, وقد أوتي جوامع الكلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
ما لم يشق على مأموم.
ما لم يشق على مأموم يعني أن الإمام لا يشق على مأموم يعني يكثر من الأدعية قبل السلام، لأن ذلك قد يشق على مأموم فلا يفعل. وأما إذا كان الإنسان صلى لنفسه فهو أدرى بنفسه يفعل ما شاء، ولكن إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوالهم، فهو يأتي من أدعية بأعجبه إليه بما شاء ما لم يشق على مأموم، لأن من المأمومين قد يشق عليه طول الصلاة وقد يكون بحاجة إلى الصلاة منها لقضاء حاجة وما إلى ذلك.
ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة.
ويجوز الدعاء لشخص معين يعني يسميه ويقول اللهم اغفر له فلان، اللهم ارحم فلان، اللهم فرج عن فلان، اللهم يعني حقق لفلان كذا، ويسميه باسمه ولا بأس بذلك، وإن كان في الصلاة ولو كان في الصلاة لا بأس بذلك، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمستضعفين بمكة وكان يسميهم، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، يعني لا بأس بذلك.
ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة.
ثم يسلم وهو جالس يعني هو مستقر في جلوسه على هيئته في تشهده، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله، والالتفات سنة. وأما التسليم فهو ركن من أركان الصلاة كما قد عرفنا فيما مضى أن أركان الصلاة 14 وآخرها التسليمتان، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالالتفات سنة، لو سلم دون أن يلتفت فعمله صحيح وصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة، ترك سنة ما ترك أمرا واجبا، ولكن كونه يسلم عن يمينه وعن شماله هذا من سنن الصلاة ومن الأمور المستحبة في الصلاة، ولكن لو لم يحصل لا يؤثر شيئا.
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده.
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. نعم.
ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرها غيره.
وهذا قول يعني لبعض أهل العلم، والقول الثاني أنه يجهر بهما جميعا. أنه يجهر بهما جميعا. وما دام أنهما ركن أنها ركن فإن الاتيان بهما معا هو المطلوب، لأنه لو لم يأتي بهما لا أمكن أن يقوم الإنسان بعدما يسمع التسليمة الأولى فقط سيقوم الإمام لم ينتهي من صلاته. لكن القول الثاني يكون يأتي بالتسليمتين ويجهر بهما هذا هو الأظهر، وهو الأولى من كون الجهر يكون بالتسليمة الأولى.
ويسرهما غيره.
ويسرهما غيره يعني المأمومون يعني يسرون، وكذلك المنفرد يسر، يعني لا يجهرون كما يجهر الإمام. وجهر الإمام من أجل إعلام الناس كما أنه يعلمهم بالتكبير وبال التسميع حتى يقتدوا به، إنما جاء ليتم به، إذا كبر فكبر، إذا قال سمع الله من الحمد يقول ربنا ولك الحمد. فتكبير الإمام فائدته الاقتداء به وتمكين الناس من الاقتداء به.
ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته.
ويسن حذفه يعني عدم تطويله، لا يطيل فيه حيث يأخذ مدة طويلة وهو يسلم بسبب التطويل، وإنما يأتي به يعني بدون تطويل
وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين.
والمقصود من السلام، وهذا بيان مقصود من السلام والغرض منه، وهو أنه ينوي به الخروج من الصلاة، لأنه الحديث قال تحريم التكبير وتحليل التسليم، فكما أنه ينوي بالتكبير الدخول في الصلاة فينوي بالتسليم الخروج من الصلاة، لأن الرسول كان تحليلها التسليم، يعني معناه أنه إذا أتى بالتسليم حل له بعده الأمور التي كانت حرمت عليه قبل أن يسلم، والتي ابتدأت بتكبيرة الإحرام، لأن ما بين تكبيرة الإحرام وبين التسليم هذه صلاة، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يحل له أمور تحرم عليه بعد تكبيرة الإحرام، ويستمر هذا التحريم إلى التسليم، فإذا سلم عاد الذي كان ممنوع منه قبل تكبيرة الإحرام يعود حلالا له بعد التسليم، لأن الامتناع حصل بالتحريم، والرجوع إلى عن الشيء الممتنع عنه حصل بالتسليم، ولهذا قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، عبر بالتحريم والتحليل، يعني يحرم بالإتيان بالتكبير أمور كانت حلالا ويحل بالتسليم أمور كانت حراما في الصلاة، كالأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك من التصرفات الممنوعة في الصلاة.
وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين،
وينوي به السلام أيضا على الحفظة والحاضرين الذين على يمينه وعلى شماله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ينوي به أيضا السلام على الذين على يمينه وعلى شماله من الملائكة ومن الإنس.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول.
وهذا بعدما ذكر صفة الصلاة وأنها إذا كانت ركعتين فقط كالفجر وكالجمعة وكالعيدين وكصلاة النافلة فإن المطلوب هذه الأمور، ولكنها إذا كانت أكثر من ركعتين لأن تكون ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقوم بعد التشهد الأول، يقوم بعد التشهد الأول، لأنه ذكر الصلاة فيما إذا كانت ثنائية فإنه يأتي بما هو مطلوب في الصلاة الثلاثية والرباعية، بأن معناه أنه يطيل يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، وبالدعاء المأثور ويتخير من الدعاء ما شاء. فإن كانت الثلاثية الصلاة أكثر من ثنتين، فإن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقوم. ثم ذكر أن قيامه كقيامه من الأولى من الثانية من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، يقوم على صدور قدميه يقوم على صدور قدميه وركبتيه ثم ينهض إلى ركعة الثالثة. وقد جاء في السنة أنه يرفع يديه كما في صحيح البخاري أنه عند القيام التشهد الأول يرفع يديه.
المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة.
نعم، في الذي مضى ما تعرض لجلسة الاستراحة، لأن في مذهب الحنابلة ليس هناك جلسة استراحة، ولكن الصحيح أن جلسة الاستراحة ثابتة وقد جاء بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر القيام الركعة الثانية ما ذكر الجلوس، وإنما ذكر أنه يقوم من سجوده معتمدا على قدميه ويعني ركعتين، ولم يذكر أنه يجلس. ومن المعلوم أن جلسة الاستراحة سنة جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها خلاف لأهل العلم لكنها قد ثبتت، فالأخذ بها هو المطلوب. ولهذا إن الذي يقول بجلسة الاستراحة يكون قيامه من جلوس، والذي يقول بعدم جلسة الاستراحة يقول يكون قيامه من سجود، يقول قيام سجود يقوم من سجوده رأسا إلى القيام. وأما إذا كان القول بجلسة الاستراحة فإنه يقوم من جلوس ما يقوم من سجود.
ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق،
ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، يعني في الركعة الأولى والثانية، إلا أنه لا يعني لا يأتي بسورة،
إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة،
إلا أنه لا يجهر يعني في الصلاة الجهرية كما يكون في الأولى والثانية، ولا يأتي بقراءة غير الفاتحة. فكونه لا يجهر نعم، وأما كونه لا يقرأ فقد جاء ما يدل على أن له أن يقرأ، وأن أنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني أنه كانت ركعتين الأوليين ركعتين الأخريين في الظهر على النصف من الركعتين الأوليين، وفي العصر أيضا على ركعتين الأوليين يقرأ كذا آية ويكون في الأوليين ويكون في بعدها على النصف، وكونها على النصف يعني معناها في شيء أكثر من ذلك، لأن لا يمكن أن تكون على النصف وهما فيه إلا فاتحة فقط بل فيه قراءة، فإذا له أن يقرأ يعني في شيء من القرآن ركعتين الأخيرتين، وله أن يقتصر على الفاتحة كما جاء الحديث بهذا وبهذا، جاء أنه يقرأ الفاتحة وجاء أنه يقرأ شيء يعني مع الفاتحة.
ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره،
فإن فعل لم يكره يعني أنه سائر، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرت.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، في الأول مفترشا وفي التشهد الثاني مفترشا، لأن أنه في بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها، وهم من قال مفترشة يعني معناه أنه فرش رجله اليسرى ولكنه أخرجها من يمينه، يعني ما هي منصوبة ما نصبها وإنما فرشها ولكنه أخرها إلى جهة اليمين بحيث صار إليتها على الأرض، يعني صار وركة على الأرض، فهذا هو التورك، قيل له تورك لأن الورك صار على الأرض لم يكن على القدم اليسرى، فإذا يخرج اليمنى كانت خارجة في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني اليسرى صارت خارجة، التشهد الثاني صارت اليسرى خارجة أيضا من تحت ساقه، وليست كالتشهد الأول أنه جلس عليها وافترشها.
إذا ما جاء في بعض النسخ اليتين ما يستقي.
لا ما يستقي اليتين كلها ما يستقي اليتين.
فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم.
فيأتي بالتشهد الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم. يعني هذا هو التشهد الأخير مثل ما فعل في الصلاة إذا كانت ثنائية. قد سبق عن مرة إذا كانت ثنائية فإنه يأتي بالصلاة التشهد الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم. وهذا يأتي مثل ما فعل في الصلاة الثنائية. يعني أنه يأتي بالتشهد يرى صلى الله عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم.
وينحرف الإمام إلى المأمومين عن على يمينه أو على شماله.
والإمام عندما يسلم ينحرف إلى المأمومين على يمينه أو شماله، لا يطيل الجلوس مستدبرهم لأن كونه يستدبرهم لغرض الصلاة والصلاة قد انتهت، وكون يستمر يعني بعد السلام هذا عمل غير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس إلا بمقدار الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. يعني معناه فترة وجيزة في مقدار هذا الذكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. وينصرفه يمكن يكون عن يمينه على شماله. جاءت بهذا سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال لا يكون يجعل الإنسان للشيطان نصيبا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، بل عليه أن ينصرف عن شماله أيضا. يعني معناه أنه ينصرف عن يمينه وعن شماله، ليس الانصراف مقصورا على اليمين دون الشمال ولا الشمال دون.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
وينصرفه يمكن يكون عن يمينه وعلى شماله. جاءت بهذا سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال لا يكون يجعل الإنسان للشيطان نصيبا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، بل عليه أن ينصرف عن شماله أيضا. يعني معناه أنه ينصرف عن يمينه وعن شماله، ليس الانصراف مقصورا على اليمين دون الشمال ولا الشمال دون اليمين، وإنما يكون لهذا ولهذا. والسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا.
ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف الإمام قبله
المأموم،
ولا ينصرف المأموم قبله وقبل الإمام، وإنما يكون بعده. والانصراف هذا يعني يحتمل السلام ويحتمل الانصراف، يعني الانصراف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين، بمعنى أنه يقوم والإمام مستقبل القبلة على طول، يعني ينهض وينصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السجود والركوع السجود الانصراف، فيحتمل أن يكون الانصراف يراد به السلام، بمعنى أنه كما أنه لا يركع قبله ولا يسجد قبله أيضا لا يسلم قبله، لا يسلم قبله. وكذلك أيضا يراد به أنه لا ينصرف قبله، يعني بمعنى أنه يعني يقوم يعني من مكانه قبل والإمام إلى جهة القبلة، يعني ذلك المكث اليسير الذي هو مقدار اللهم أنت السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. كل من هذه يعني مطلوب، يعني سواء الانصراف أريد به الانصراف من صلاة اليوم السلام أو الانصراف يعني اللي هو انصرافه إلى جهتهم، بما أنهم يمكثون هذه الفترة الوجيزة، وينبغي لهم أن يمكثوا أيضا أطول من ذلك للذكر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ليس بلازم.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن.
فإن كان معهم نساء ثبت الرجال وانصرف النساء قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن، حيث أنهن يعني يتركن المكان ويذهبن، والناس إذا خرجوا لا يزدحمون بهن ولا يختلطون بهن، وإنما يعني يبقون والنساء تنصرف قبلهم، والنساء تنصرف قبلهم ويتأخرون لئلا يحصل الازدحام أو الاختلاط عند الأبواب أو قبل ذلك أو بعد ذلك.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ثم ذكر الذكر بعد السلام وبعد الاستغفار 3 والاستغفار هو دعاء, يعني استغفر الله معناه اللهم اغفر لي, استغفر الله يعني اطلب المغفرة, يعني ألف والسين والتالي طلب المغفرة, استغفر الله يعني اطلب المغفرة. وما بعد ذلك ذكر, وما ذلك كله ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له. فيستحب الإنسان يأتي بهذا الذكر وأن يحرص عليه بعد صلاته.
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات.
ثم ذكر أنه يأتي بهذا الذكر أو هذا الدعاء قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات, يعني بعد المغرب بعد الفجر وبعد المغرب. وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف, ولكنه جاء حديث على أن الإنسان يعني استغفر استجار من النار وسأل الله الجنة يعني 7 مرات في اليوم, فإن ذلك يعني فيه أجر وفيه ثواب, وقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذكر الذي ورد فإن فيه ضعف, وذلك لسبب أحد رواته الذي هو ابن الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير معروف.
والإصرار بالدعاء أفضل, وكذا بالدعاء المأثور, ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة, لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.
ثم ذكر الإصرار بالدعاء أنه أفضل يعني في جميع الأحوال, إلا إذا كان هناك يعني أمر يقتضيه أن يكون يؤمن على دعائه أو يعني الشيء ليس خاصا به. وأما ذكر بعد السلام فهذا الذكر فهذا يرفع يجهر به ويرفع به, لكن ليس جماعة الناس يعني يأتون به جماعة بأن يقول الإمام ثم يقولون وراءه, وإنما كل يرفع صوته على حدة, يعني صوتا لا يزعج أحد ولا يشوش على أحد, وإنما يعني يعرف أن الصلاة قد خلصت وقد فرغ منها, وقد جاء في الحديث أن رفع الصوت لذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الذي يكون بعد الصلاة أو في جميع الأوقات فإنه يكون بخفض صوت ويكون إيش؟
والإصرار بالدعاء أفضل, وكذا بالدعاء المأثور.
نعم, وكذا بالدعاء المأثور يعني هذه التي وردت يعني المأثورة وغير المأثورة يأتي بها الإنسان مسرا بها. نعم,
ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورهبة ورغبة, لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.
ثم ذكر من آداب الدعاء أنه يكون برغبة رغبة
ورهبة وخشوع
وحضور قلب, يعني ما يكون يعني يدعو كذا يجعل الإنسان دون أن يكون مستحضرا ودون أن يكون خاشيا راجيا خائفا, وإنما يكون مستحضرا عظمة الله وسائلا الله عز وجل من فضله. يقوله صلى الله عليه وسلم لا يستجاب الدعاء من قلب غافل, لأن الإنسان الذي هذا جرى على لسانه كان شيء جرى على لسانه ما توطأ عليه قلبه, وإنما المطلوب أن يتوطأ القلب واللسان على ذلك وأن يستحضر عظمة الله ويرجوه ويخافه ويخشع له. نعم,
ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد.
يتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد, يتوسل الله بدعاء بأسماء وصفات, اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت, يتوسل بالتوحيد لا إله إلا أنت, اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم, هذه أسماء من أسماء الله. الإنسان يتوسل بأسماء الله وصفاته, يعني هذا من التوسل المشروع السائغ, والإنسان يتوسل الله عز وجل في دعاء بأسمائه وصفاته. وكذلك بالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله, يعني يكون الله هو الإله, اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت.
ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة.
ويتحرى أوقات الإجابة التي وردت, ومنها ثلث الليل الآخر, ومنها بين الأذان والإقامة, ومنها أدبار الصلوات, ومنها آخر ساعة يوم الجمعة التي هي على أصح الأقوال في بيان الساعة التي هي الجمعة وساعة الإجابة أنها في آخر يوم الجمعة.
وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي.
والإنسان إذا دعا يكثر من الدعاء ويلح على ما في الدعاء وينتظر الإجابة ولا يعجل ثم يكسل ويترك الدعاء ويقول دعوت ودعوت ما في فائدة. يعني خلاص أنا أكثرت من الدعاء وما أعرف ما حصلت. لا لا يمل من الدعاء وإنما يكثر من الدعاء ويلح على الله تعالى في الدعاء ولا يعجل فيقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. وإنما عليه أن يستمر في دعائه لأن هذا عبادة ويجر على هذه العبادة وقد يحصل مقصود عاجلا أو آجلا وهو يحصل مقصود عاجلا أو آجلا لأن يحصل يعني مقصود عاجلا أو يبقى عن شر عاجل أو يحصل شيئا آجلا يكون أحوج ما يكون إليه وأشد حاجة من حصول مقصوده الدنيوي الذي يطلبه ولم يحصل له.
ولا يكره أن يقص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه.
ولا يكره أن يقص نفسه يعني يدعو نفسه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم قني عذاب النار. لا لا يفرد نفسه. وله أن يأتي بدعاء بضمير الجمع إذا كان وحده يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا. وأما إذا كان وراءه من يؤمن فلا يدعو دعاء الإفراد اللهم اغفر لي وأنا تراه يقول آمين وأنا يقول اللهم اغفر لنا هو إياهم. لكن المنفرد يأتي به بالإفراد ويأتي به بصيغة الجمع ويأتي به بصيغة الجمع وإذا كان معه غيره لا يأتي به بحال الإفراد وإنما يأتي به بحال الجمع لأن الدعاء له وله ليس له وحده يعني يقول اللهم اغفر لي والناس رأي يقول عميد.
ويكره رفع الصوت.
ويكره رفع الصوت ويكره رفع الصوت يعني يعني بالدعاء وبالتأمين. لكن رفع الشديد إذا كان يعني شيء مشروع مثل دعاء القنوت فإنه يؤتى بهذا وبهذا مع رفع صوت لكن ليس شديدا جدا.
ويكره في الصلاة التفات يسير.
ويكره في الصلاة التفات يسير لأن فيه انشغال عن الصلاة انشغال عن الصلاة بالشيء الذي التفت من أجله.
ورفع بصره إلى السماء.
ورفع بصره إلى السماء في صلاته فإنما ينظر إلى مكان سجوده.
وصلاته إلى صورة منصوبة.
وصلاته إلى صورة منصوبة لأن هذا يعني يعني فيه شبه يعني بعبادة الأصنام.
أو إلى آدمي.
أو إلى آدمي لأن هذا يعني يكون فيه المحذور هذا ويكون فيه أيضا يعني الانشغال به وقد يكون التشوش يعني به.
واستقبال نار ولو سراجا.
واستقبال نار ولو سراجا وإن لم تكن نارا موقدة لأن ذلك أيضا فيه تشبه في عباد النار وأيضا يعني فيه انشغال بهذه الإضاءة التي بين عينيك يعني سواء كان نار موقدة يعني أو أنه سراج.
وافتراش ذراعيه في السجود.
وافتراش ذراعيه في السجود يعني المقصود أنه في السجود هو أن يجاب أن يرفع أن يعتمد على 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 راحته على يديه وأن يرفع مرفقيه وأن يجافيهما عن جنبيه فلا يفترشهما لأن هذا شر الكسالى وأيضا يشبه الحيوان اللي هو افتراش الكلب لأن هذا فعله هو الكسل كونه يعني يفرش يديه مثل الإنسان الذي يضع بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه فيعني يكون يعني قطعة لحم بعضها فوق بعض.
ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب.
لا يدخل في الصلاة يعني وفيه ما يشوش ويشغله عنها وعن خشوع فيها وهو حاقن أو حاقب. حاقن يعني يحتاج إلى أن يقضي حاجته بإخراج الماء أو حاقب بأن يخرج يعني من السبيل الآخر الغائط فإنه سواء كان فيه هذا أو هذا أو هما معا فإن ذلك يشوش عليه في صلاته بل يقضي حاجته قبل أن يصلي يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي للصلاة. أما أن يتوضأ وهو على يعني إرادة قضاء الحاجة ثم يدخل في الصلاة وهو مشوش فإن هذا يشغله عن صلاته.
أو بحضرة طعام يشتهيه.
أو بحضرة طعام يشتهيه لأنه يكون مشوش يعني باله مشغول في الطعام لأنه كونه جائع وحاجة شديدة فيكون مشوش والمطلوب في الصلاة يكون مقبلا عليها قلبه حاضر ليس مشتغلا بشيء وليس متشوشا في شيء
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة.
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة يعني إذا حصل حالة من الحالات ما هو يكون الإنسان دائما وأبدا على هذه الطريقة يعني هذا يعني شغل الذين يريدون تأخر عن الصلاة. وأما كون حصل في وقت من الأوقات مثل شيء من ذلك ونفسه مشوشة مشغولة بالطعام فإنه يأكل ولو فتت الجماعة، لأن كونه يأتي ويصلي وهو مشغول البال يعني ما يكون مقبلا على صلاته.
ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه.
وليش يكره مس الحصى؟ الحصى هو في صلاته هذا عبث، وكذلك تشبيك أصابعه أيضا كذلك.
واعتماده على يديه في جلوسه.
واعتماده على يديه في جلوسه يعني يكون يعتمد على جلوسه يعني في على الأرض، أو أنه يعني يعني يجعلهما ولكنه معتمد عليهما، معنى أن يعني ثقله إنه إنما هو عليهما، وإنما يكون معتمدا جالسا بنفسه ليس معتمدا على يديه، ويديه مبسوطة ثاني على فخذيه، إلا في التشهدين فاليد اليمنى مقبوضة في الخصر والبنصر، والأنبها محلقة مع الوسطى أو موضوعة على الوسطى، ويعني هذه هيئتها في التشهد.
ولمس لحيته وكف ثوبه.
ولمس لحيته وكف ثوبه لأن هذا عبث إذا كان من غير حاجة ومن غير أمر يقتضي ذلك فيما يتعلق بالثوب، أن يعني يكون يعني يعدله وأن يحصل فيها يعني كاد أن يسقط مثل الرداء إذا كان عليه رداء وأراد أنه يعني يسقط رداءه وراح يمسكه ويعدله لا بأس بذلك، لأن هذا دعت إليه الحاجة.
في النصف الثاني هو عقص شعره.
عقص شعره يعني كونه يعني يفت له وكذا، يعني شخص شعره متفرق يعقصه يعني بأن يجمعه بحيث يكون ظفيرة، هذا هو العقص.
وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه.
وإن تثاءب في صلاته أو في غير صلاته كظم ما استطاع، يعني يحاول أنه يعني يطلق فمه ولا يعني يفتحه، لكن إن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه.
ويكره تسوية التراب بلا عذر.
ويكره تسوية التراب بلا عذر، يعني كل إنسان يسوي تراب ويمسح التراب بلا عذر، أما إذا كان التراب يسجد عليه بعضه مرتفع وبعضه نازل، وإذا سجد يعني يكون سجوده غير مستوي وأراد أن يمسح مرة واحدة في الأول إذا ما كان فعله قبل أن يقوم للصلاة سلكوا ذلك، لأن هذا عذر، لأن كون التراب يعني طامن ومرتفع في جزء من مرتفع جزء طامن يكون هو غير معتدل في سجوده، ورأسه يعني وجهه غير معتدل يصير يعني مائل أو في تمايل، لكن يعني إذا كان لحاجة ومسح مرة واحدة لا بأس بذلك.
ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان أو المار غيره فرضا كان في الصلاة أو نفلا.
ويمر ويدفع المار بين يديه سواء كان المار آدميا أو غير آدمي كالحيوانات فإنه يدفع ولا يترك أحد يمر بين يديه لا إنسان ولا غير إنسان، فسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة كل ذلك يعني الإنسان عليه أن يفعل ذلك بأن يدفع المار ويمنع من المرور، وهذا فيما إذا كان له سترة، وأما إذا كان ليس له سترة فإنه يترك مقدار متر ذراع ثلاث أذرع التي تساوي متر ونصف، ثم لو مر أحد من وراء هذه المسافة لا بأس، لأنه إذا كمل السترة وأمامه يعني فضاء ما يعني يكون قدام الفضاء يملكه ويصير ما أحد يمر بين يديه يمر، لكن بعد مقدار ثلاث أذرع، أما دون ثلاث أذرع فهذا يمر كما لو يمنع ذلك كما لو كان له سترة، أما ما زاد على ذلك فللمار أن يمر من وراء هذه المسافة من قدم الإنسان إلى مقدار ثلاث أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاث أذرع وقد صلى بين العمودين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على أن الإنسان لو مر من وراء ثلاث أذرع يعني من الإمام من المصلي ليس له سترة فإن مروره صحيح، ولكن ليس له أن يمشي يروح يمنعه لأنه لا يملك الفضاء الذي أمامه.
فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا.
وإن أبى فله قتاله يعني دفعه بشدة، ليس معنى ذلك أنه يقتله ويعني يقصد قتله وأن يضربه ضربة قاتلة على قلبه أو على يعني موضع يقتل، وإنما يعني يدفع بشدة يعني يدفع بقوة يعني حيث يعني يمنع.
ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة.
ويحرم المرور بين يدي المصلي، هذا لما ذكر ما يتعلق بالمصلي وأنه يمنع ويدفع ذكر ما يتعلق بغير المصلي وأنه يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي وسترته وبين يديه لم يكن له سترة، يعني أنه يمر قريبا منه ما له سترة ولكن ما يجي يمشي بين يديه حتى ولو لم يكن له سترة، وإنما يترك مسافة مقدار ثلاثة أذرع ويمشي وراءه، أما كون يأتي ويمشي من تحته وبجواره أو على موضع سجوده ويكون قريبا منه حتى لو لم يكن له سترة لا يجوز له ذلك. لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أو ليس له سترة. وأما إن كان له ليس له سترة فيمر بعد هذا المقدار. وهذا يحرم على المار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. وهذا يدل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن ينتظر وأن يصبر حتى ولو وقف مدة طويلة إذا ما كان هناك طريق إلا هذا الطريق. أما إذا كان يمكن أن يخرج من بين صف من صف إلى صف وينتقل بحيث لا يمر بين يدي المصلي لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف خير له أن يمر بين يدي المصلي. 40 لا أدري هل 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم حتى لو كانت 40 دقيقة صعبة والإنسان يقف هذه المدة واقف ينتظر الإنسان يعني هذا في خطورة هذا يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي حتى لو كانت إنها مدة يسير 40 دقيقة.
وله قتل حية وعقرب وقملة
يعني هو في الصلاة له قتل حية وعقرب وقملة يعني الحية والعقرب يعني كما هو معلوم هي مؤذية ولا تركت يمكن أن تأتي تلدغ وتلدغ غيره وله أن يضربها في الصلاة. وأما القملة يعني له إذا كان يعني قملة أو كذا وأما كونه يعني يبحث عن القمل ويقتله لا يكون هذا في الصلاة.
وتعديل ثوب وعمامة
وتعديل ثوب وعمامة يعني مثل كون عليه رداء وأراد يسقط فمسكه أو كذلك عمامة يعني أراد تسقط فعادها.
وحمل شيء ووضعه
وحمل شيء ووضعه مثل ما كان يستطيع يحمل أمامة ابنة زينب ويضعها.
وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة
وله إشارة بوجه ويد وعين لحاجة الإشارة بيد كان سلم عليه لأن الإنسان إذا سلم عليه في الصلاة يرد بالإشارة إشارة بيده وكذلك الإشارة بالرأس يعني لأن كان هناك أمر يقتضيه وسئل فأومع برأسه مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما كان الناس يصلون صلاة الكسوف فيعني جاءها رجل قال جاء والناس يصلون قال هذا فأشار في رأسها يعني السماء يعني إشارة يعني معناه في كسوف. نعم.
ويكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة
يكره لا يكره
ها؟
يكره لا يكره
كان مطلوب هذا النص الثاني لأن الشارح شرحها على يكره قال وفي الحديث لا غرار في الصلاة ولا تسليم قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك
هو ورد أقول ورد أنه رد الإشارة ومعنى ذلك أنه يسلم لو لم يكن هناك سلام ما في إشارة ما أحتاج إلى إشارة يعني يبدو أن أحد النسختين فيها لا يكره لكن التشويش يعني على الناس يعني يسلم بصوت من مزعج أو كذا هذا ما هو طيب وله رد بالإشارة ورد بالإشارة
صبحون كيفية الرد
يعني يشير يده يعني إشارة تدل على يعني هو طبعا يده هذا فإذا رفعها هكذا يعني حصل محظور
ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط
إذا أرتج عليه
ويفتح على إمامه إذا
ارتج عليه
أو غلط
إذا ارتج عليه يعني تشوش في القراءة بمعنى أنه يعني وقف يعني ما انغلق أمامه يعني القرآن يعني ما يدري إيش الآية اللي بعدها أو غلط بأن أخطأ أو انتقل إلى آية ثانية أو إلى سورة أخرى فإنه وقف عليه فأرتج عليه بمعنى أغلق عليه القرآن بمعنى أنه وقف ما يدري إيش الآية اللي بعدها ما يدري إيش يقول يفتح عليه أو أنه غلط يعني هو ماشي في القراءة ولكن خرج عن القراءة يعني خرج من سورة إلى سورة مثلا جاءت آيات متشابهة شابهة الألفاظ خرج من سورة إلى سورة فإنه يفعل ويأتي بالآية التي خرج عنها بدلا من الآية التي خرج إليها.
وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة
وإن نابه شيء في صلاته فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله والمرأة تصفق لا تسبح تصفيق النساء وتصفيق الرجال وهذه من الأحكام التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تفرق بين الرجال والنساء وهذا من النصوص التي فيها التفريق بين الرجال والنساء مثل التفريق بين بول الغلام والجارية في النضح والغسل والوقوف يعني عند رأس الرجل وسط المرأة صلاة الجنازة، ويعني وكذلك الأمور التي المرأة على النصف من الرجل وهي الدية والعقيقة والعتق والميراث والشهادة، خمس النساء على النصف من الرجال فيها. المعتبر هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد نصوص تدل على التفريق، وهذا الذي معنا هو من النصوص المفرقة بين الرجال والنساء، بحيث إذا انتاب المصلي ما في صلاة شيء فالرجل يسبح والمرأة تصفق.
وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه.
وإن حصل له بصاق أو مخاط يعني بصق في ثوبه، يعني لا يبصق في الأرض، المقصود من المساجد نظافتها وطهارتها ونزاهتها وعدم وجود شيء يعني في قدر يعني فيها.
وفي غير المسجد عن يساره.
وفي المسجد عن يساره يعني إذا كان يعني يمشي يعني يسر يعني يسر عن يساره ويبصق عن يساره، فيبصق أمامه ولا عن يمينه.
ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا.
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، لأن المأموم سترة سترة الإمام، الإمام سترة في سترة الإمام، ليس المأموم ليس له سترة خاصة، لأنه تبع الإمام وسترة الإمام سترة له. ولهذا لو مر أحد بين المصلين لحاجة لا بأس بذلك، لأن المصلين ليس لهم المأمومين ليس لهم سترة، سترة سترة الإمام. فالمرور بين الصفوف من أجل الوصول إلى مكان لسد صف وما إلى أو سد خلل في صف لا بأس به ولا يمنع منه، ولا يمنع المصلي من يمر بين المأمومين من يمر بين يديه من يمشي بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. لكن غير المأموم يتخذ سترة، غير المأموم يعني يتخذ سترة. إيش قال؟
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا.
نعم، وتكره صلاة مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. ما يقول والله مكان هذا ما يجي ما جاي معه أحد، والعادة إن ما يمر معه أحد فأنا أصلي، لا يتخذ سترة ولو لم يخش مارا، لأن هذا أمر مطلوب. وفي خلاف بين العلماء، منهم من قال بوجوبه منهم من قال باستحبابه.
من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحم.
يعني هذه سترة، إنها تكون جدار أو عمود أو يعني شيء شاخص كالحربة، إذا كان مثلا في ترمى عصا فيها حديدة يغرزها وتقف أمامه، وكذلك أو مثل مؤخرة الرحل، يعني شيء يعني بارز مؤخرة الرحل الذي يركب عليه الراكب، لأن الراكب يعني وراء يعني في رحله عمود شاخص يعني من الخشب أو من كذا يعتمد عليه يستند إليه الراكب، وليس بالطويل يعني ذراع أقل من ذراع وكذلك يكون أمامه يكون قدامه وأمامه، هذا هو الرحل. والراكب يكون بين تلك القطعتين من الخشب المرتفعتين في أطراف الرحل، لأن نقول إن شيء يلفت النظر، شيء شاخص يلفت النظر، بحيث أن الذي يمر يعني يعرف السترة ويراها ويشاهدها. وإذا ما أمكن فله أن يأتي ما هو أقل من ذلك، يكون مثلا حجر ما هو كبير، وإن لم يستطع حتى. نعم.
ويسن أن يبنو منها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويبنو منها.
ويسن أن يبنو منها، لأن هذا يدل على أن الإنسان يعني الحديث يدل على أمرين، على أن اتخاذ السترة وعلى البنو منها، لأنه إذا لم يبنو منها وكان بعيدا منها كان يجدها مثل عجبها، لأن إذا كان في مسافة طويلة بينها واتخذ سترة بينه وبين مسافة إيش الفائدة وراء هذه السترة، وإنما يبنو منها بحيث يعني لا يضيق على الناس، بحيث أن الناس يمشون من وراءها ويمشون من وراءه يجدون مجالا للمرور من أمام سترته ومن وراءه. أما لطالت السترة وطالت المسافة بينه وبين السترة معناه أنه حجز تلك المسافة تضيق على الناس.
وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
وينحرف عنها يسيرا يعني لا يصمد إليها صمدا، ورد فيه حديث في بعض أنه يعني أنه يصمد إليها، أنه ينحرف عنها لا يصمد إليها.
وإن تعذر خط خطا.
وإن تعذر يعني وجود شيء شاخص أو شيء مرتفع، سواء كان ثابتا كالجدار أو كالعمود أو كان غير ثابت كالعصا أو الحربة التي يغرزها أو يعني شيء متحرك أو رحل أو يعني شيء شاخص يعني مثل مؤخرة الرحل فإن لم يأكل شيء من ذلك لأنه خط خطا، لأن الخط يعني يدل على ينبه الإنسان النار على السكرة. والحديث ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال إنه حسن، ولم يصب من قال إنه مضطرب.
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره،
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، يعني المقصود المرور بينه وبينه، يعني مرورها يعني من ورائها هذا ما في مانع، ولو كانت قريبة منه.
فإن لم تكن سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.
فإن لم تكن سترة أو كانت سترة ولكن يعني حصل بينه وبينها أو يعني بين يديه وإن لم يكن سترة فإنه بطلت صلاته يعني بمرور هذه الثلاثة التي هي المرأة والحمار والكلب.
وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية العذاب.
فله قراءة في المصحف، يعني إذا كان يحتاج إلى قراءة بأن كان يعني لا سيما في صلاة الليل أو في صلاة التراويح وهو غير حافظ القرآن فإنه لا بأس أن يقرأ من المصحف. فعائشة رضي الله عنها كما ذكره البخاري في صحيحه لها مولى كان يؤمها في رمضان ويقرأ من المصحف، يؤمها في رمضان ويقرأ من المصحف، فإذا القراءة في المصحف عند الحاجة سائرة. وكذلك الإنسان، وأما كل إنسان يعني يتخذ أن يصلي في عند الناس ولا يقرأ المصحف فلا يقرأ. الإمام الذي ما يقرأ إلى المصحف لا يصح أن يكون إماما، بل على الإنسان يكون حافظا شيء يقرأه في صلاته بدون مصحف، لأن المصحف يصار له عند الحاجة.
والسؤال عند آية رحمة والتعوذ،
والسؤال عند آية رحمة عندما يأتي آية رحمة يسأل الله، وإذا مر آية عذاب يتعوذ.
فرض والنفل،
هو جاء في النفل، أقول هو جاء في النفل، ويبدو الله أعلم أنه يعني إذا فعل ذلك في الفرض أنه سائر.
والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
ثم ذكر الأركان أو أشار إلى جملة من الأركان، وقد مر الإشارة إلى بعضها. قال والقيام ركن، القيام
ركن في الفرض،
ركن في الفرض، قوله في الفرض يعني من أهل فنه فليس بركن، لو صلوه جالس مع قدرته على القيام صح. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره على النفس من أجر القائم، يعني إذا صلى وهو غير وهو قادر على القيام وهو جالس يجوز له أن يصلي جالس وهو قادر على القيام، ولكن أجره على النفس من أجر القائم. ولهذا قال ركن في الفرض، أما بالنفس ليس بركن، فلا صلى جالسا مع قدرته على القيام صح، فله أجر نصف أجر القائم كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يحرص ما دام قادرا على أن يحصل الأجر الكامل. وأما إن كان مريضا ولم يعني يستطع وكان يعني فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في حال صحته، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف.
إلا لعاجز يعني غير قادر على القيام لا يكلف الله نفسا لا يسأل، أو عريان يعني ما يعني تنكشف عورته يعني إذا قام، أو خائف بمعنى أنه يعني في مكان لو أنه قام واقف أنه يشوفونه أو يصلي وهو جالس من الخوف حتى لا يرى، لأن يكون به شجر أن يكون به شجر مغطيه شجر وهو جالس، ولكن لو قام تبين من فوق الأشجار وهو خائف من عدو يعني يناله فله أن يصلي جالسا، لأن هذا عذر، لأن هذا عذر يكون خائفا من عدو بحيث لو وقف طواف العدو فإنه يصلي وهو جالس.
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه،
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عن القيام، خلف إمام الحي العاجز عن القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش فسقط من فرس فيعني لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما صلى جالسا، والناس صلوا وراءه فأومأ إليهم أن يجلسوا فجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام, وكان أبو بكر يعني دخل في الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجواره وجلس, فصار هو الإمام وصار أبو بكر المأموم, فصار يصلي بالناس وهو قائم وهو جالس وهم قيام كما كانوا. فبعض أهل العلم جمع بين ما ورد في هذا وفي هذا لأن هذا بدأ الصلاة جالس فبدأوا معه جلوس في فعل الذي كان جحش ولم يستطع أن يقوم صلى الله عليه وسلم للصلاة قائما, فكان يصلي جالسا مع الناس أمره بأن يصلي وراء جلوس. قالوا هذا إذا كان بدأ الصلاة, بدأ الصلاة جالس وبدأ الصلاة جلوس يستمرون على ما هم عليه. أما إذا كان يعني حصل طارئ أو حصل يعني شيء يعني عارض فإنهم يكونون كما بدأ الصلاة يعني يكملونها على ما بدأوها له لصلاته بهم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وفي مرض موته, وأبو بكر عن يمينه ورسول صلى الله عليه وسلم جالس عن يساره أبو بكر وهو يصلي بالناس, وأبو بكر يكبر يبلغ الناس تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض عليهم قال إن هذا منسوخ إنه كان يصلي جالسا لأن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. أعود إلى المسألة التي فيها يعني لا يكره السلام على المصلي أو يكره السلام على المصلي. أقول إنه لا تنافي بين كونه يكره أو كونه يرد السلام, لأن الكراهة كما هي كراهة تنزيه عند الفقهاء, ومن ذلك أنه يعني لا ينبغي أن يأتي به على 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 المسألة التي فيها أنه يكره على اعتبار أنه يعني يشوش على أن يكون في تشويش على الناس, ولكن رد بالإشارة يعني ما سلم عليه رد بالإشارة. إذا وجد السلام فرد بالإشارة, وإن لم يوجد فإنه يعني معناه أنه هو الأولى. لكن الذي ينبغي يعني يعلم هو إذا كان في تشويش, إذا كان في تشويش لأن يشغل الناس بهذا الصوت البارز الصوت الظاهر. لكن لو وجد السلام يعني ورد الإنسان يعني عليه لا بأس بذلك, الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقد رد في الصلاة.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
نعم, يعني ذكرنا أن بعض العلماء قال أن الصلاة خلف الإمام الجالس منسوخ لأن هذا كان أولا, والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام, فيكون ناسخ للأول. ومن العلماء من جمع بين الحديثين المتقدم والمتأخر, لأن الحديث المتقدم كان البداية في الصلاة, بداية الصلاة وهو جالس فالناس يعني يبدأون معه جلوسا, وأما اللي جاء أخيرا أو في الآخر فإن أنهم بدأوا صلاتهم قياما, والرسول جاء وصار إمامهم بعد أن كان إمامهم قبل مجيئه يعني في التكبير بعد أن كبر أبو بكر جاء ودخل فصار هو الإمام, ورسول أبو بكر تحول إلى مأموم فاستمروا على ما كانوا عليه على ما كانوا بدأوا بالصلاة. هذا فيه جمع بين الحديثين. لكن الذي ينبغي للإمام إذا كان حصل له يعني مرض ما يستطيع أن يقوم يعني ينوب غيره, ما يأتي للناس يصلي وهم جلوس وأن يصلي حليم صلي وراء جلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصلاة وراءه يعني لها ميزة, والناس يعني يحرصون على الصلاة وراءه, وقد صلى جالسا صلى وراءه, لكن لو وجد صحة على كما ذكرنا إذا كان بدأ الصلاة. لكن الذي ينبغي للإمام إذا حصل له مانع أنه ولا يستطيع أن يصلي لو جالس يخلي غيره يصلي بالناس, ما هو يعني يصر على أن يكون إمام ويصلي جالس يخلي الناس يصلي وراءه جلوس.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم.
يجمع بين التشهدات ولا يلفق بينها, وإنما يأتي بهذا على حدة وبهذا على حدة وبهذا على حدة, فلا يجمع بينها ولا تلفيق بينها بأن يأخذ بعض هذا ويحطه مع هذا, وإنما يأتي بهذا على حدة ويأتي بهذا على حدة. يعني لو أنه صلى صلاة وأتى بها بكذا ثم صلاة أخرى أتى بها كذا صح, ولكن لا يجمع بينها فيأتي بتشهد ابن مسعود تشهد بموسى وتشهد عمر وغيره, ولا يعني يلفق بينها بأن يأخذ قطعة من هذا ويحطها مع تشهد هذا, وإنما يأتي بكل ما ورد على حدة بدون جمع وبدون تلفيق. وقد مر في شروط الصلاة الكلام على التشهد وبيان يعني ما اشتمل عليه.
وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز، والأولى تخفيفه.
وأي تشهد تشهده عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، يعني لأنها كلها أنواع للحق، وقد عرفنا أن هذا من التنوع، وأنها أنواع للحق، وأنها أنواع للحق. ثم قال والأولى تخفيفه أي التشهد الأول، والأولى تخفيفه أي التشهد الأول، مو تخفيف التشهد يعني يختصر منه وينقص منه، وإن مقصد ذلك التشهد الأول، لأن الكلام على التشهد الأول. والأولى تخفيفه يعني بمعنى أنه لا يطيل، ولكن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. نعم. وقال ويجوز أن يصلي على النبي، نعم. ولولا تخفيفه،
نعم.
وقد ورد في حديث لكنه ضعيف أنه يكون على الرب في الحجارة المحماة، يعني إشارة إلى مبادرته وإلى سرعة القيام منه، لكن الحديث ضعيف غير ثابت.
والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه،
نعم.
ما يزيد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول،
هذا هو.
هو يقول وعدم الزيادة عليه،
ما يزعل الشهادة الأولى، ولكن يجوز، يعني كلمة الأولى يعني معناه أنه جائز غيره، ولكن له أن يصلي.
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
لأنه هنا لأنه قال كلام اللي راح لأنه في التشهد الأول، على أساس أن التشهد الأول سينتقل إلى ركعة ثالثة، وقال إن كان هو كان
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط،
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط يعني كالفجر وكالجمعة والعيدين والتنفلات، فإنه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالذكر والدعاء الذي يكون قبل السلام، لأن هذا آخر الصلاة. لكن قضية الجلوس كيفية الجلوس سواء كانت الصلاة يعني ثنائية أو ثلاثية أو رباعية هي الهيئة واحدة، لأن الجلوس بعد ركعتين ويكون مفترشا، والتورك إنما يكون في صلاة لها تشهدان، سواء كانت ثلاثية كالمغرب التي هي المغرب أو رباعية التي هي العصر الظهر والعصر والعشاء.
فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يعني أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، ولكن أكملها كما سبق أن أشرنا ما جاء في حديث كعب بن عجرة من أنه يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بعض الروايات كالرواية التي ذكر أو لفظ ذكره المصنف رحمه الله أنه لم يذكر إبراهيم وإنما ذكر آل إبراهيم، وكل وذلك صحيح، لأن أي لفظ ورد يعني يأتي به الإنسان فقد فعل ما هو سائر، ولكن الأولى والأكمل أن يؤتى بالصيغة الأكمل التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله.
ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد.
نعم، لما ذكر هذه الكيفية قال يصلي على مما ورد، وقد ورد في صيغة متعددة كثيرة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني جاء في صيغة متعددة. والآل المقصود بهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بهم أهل بيته، وأن يكون المراد به أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دعاء. وأما فيما يتعلق بالزكاة التي تحلهم الزكاة، المقصود به قرابته صلى الله عليه وسلم، وهم زوجاته وأولاد جده عبد المطلب، سواء كان ذكورا أو إناثا، كل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب هؤلاء هم قرابته الذين لا تحل لهم الصدقة، وكذلك أيضا بنو المطلب، لأنه جاء في حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أنه لما يعني جاء وقال أنك أعطيت بنو المطلب مع بني هاشم ونحن وإياهم في القرب سواء، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب من بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فمن العلماء من اعتبرهم يعني مثل بني هاشم لأخذ بهذا الحديث، وأنهم لا يعطون من الزكاة، وأنهم يعطون من الخمس، يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. فإذا الآل إذا جاءت في الدعاء فمحتمل أنها تشمل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين هم زوجاته وقرابته، أو أن المراد بهم أمته عليه الصلاة والسلام، وأما فيما يتعلق بالآل في الصدقة فإن أقصده قرابته وزوجاته وقرابته.
وآل محمد أهل بيته. وقوله
وآل محمد أهل بيته هذا هو المشهور، ولكن فيما يتعلق بالدعاء يعني من العلماء من قال إن المقصود بهم من هم أكثر من أهل بيته. وأما فيما يتعلق بالزكاة ومنعهم من وكونهم لا يعطون الزكاة فهذا خاص بقرابته.
وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. والصلوات الدعوات. والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء.
يعني هذا تقدم فيما مضى في عند شروط الصلاة ويعني وأركان الصلاة، وأن التحيات هي جميع التعظيمات، وأن الصلوات يعني تكون الدعوات، يراد بها أيضا الصلوات هي ذات الركوع والسجود كما سبق أن عرفنا، لأن لغة الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. شرعا هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم، تقدم فيما مضى من بيان معنى التشهد، وهنا يعني جاء أيضا بيانه ولكن بأقصر يعني في بعض المواضع مما تقدم، لأنه ذكر هنا يعني تعظيمات التحيات هي تعظيمات لله ملكا واستحقاقا، وذكرها هناك بأوسع مما تقدم، وهنا ذكر الصلوات اللي هي الدعوات، وما ذكر الصلوات ذات الركوع والسجود. ولا شك أن الصلوات سواء كانت دعاء أو الأقوال والأفعال التي هي صلاة شرعية المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، كل هذه لله عز وجل، الدعاء لله والصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة كلها لله عز وجل. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما قال إيش؟
يقول والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم.
والطيبات الأعمال الصالحة يعني الأعمال الصالحة التي يتقرب الله عز وجل بها هي لله عز وجل، والله تعالى طيب لا يقبل ولا طيبة، والله سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم.
نعم، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء.
والله تعالى يحيى فيقال التحيات لله، لكن ما يقال السلام على الله لأن السلام دعاء. والله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما الذي يدعى له المخلوق، المخلوق يدعى له ولا يدعى، والله تعالى يدعى، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، لأن السلام دعاء يعني للمسلم عليه، والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له. يعني هذا المقصود السلام أنه دعاء، السلام عليك أيها النبي، تسأل الله أن يصلي ويسلم عليك، أن يسلم عليك، تسأل الله له السلام. ولهذا جاء في الحديث يعني لو كان يقول السلام على السلام الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل، فقال قبل أن يفرض التشهد فقال لا تقولوا كذا، وإنما قول فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قول التحيات لله. فإذا الله تعالى يحيى يعني يعظم بدون أن يسلم عليه لأن السلام دعاء، وهو سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما الذي يدعى له المخلوق، المخلوق هو الذي يدعى له، وأما الخالق فهو يحيى يعني يعظم. التحيات لله التعظيمات، التعظيمات لله عز وجل، لكن لا يقال السلام على الله أو السلام عليك يا الله، لأن السلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له، والمخلوق يدعى له ولا يدعى، المخلوق يدعى له ولا يدعى، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، فهو يصلي يحيى ولا يسلم عليه، تحيى فيقال التحيات لله يعني يعظم، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء، والله تعالى يدعى له، فهو يحيى.
فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض.
ثم إن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم سائغة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه جاء الصلاة على آل تبع للصلاة عليه معطوفة على الصلاة عليه. فلما ذكر الصلاة على النبي والصلاة على غيره تبعا له، ذكر مسألة الصلاة على النبي على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وبدون أن يكون الصلاة عليه تبعا. قال يجوز أن يصلى على بعض الناس يعني إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. فإذا كان كذلك فإنه لا يسوق، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل يخص هذا دون هذا أو هذا دون هذا. ولكن كونه يصلى عليه يعني لأنه يدعى له مثل ما كان سلم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى الذين يعني فيما يتعلق بصدقتهم. فإذا هذه صلاة مستقلة يعني ليست تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة دعاء ولكن لا تكون يعني تكثر بحيث يعني يكون الكلام مع الناس والدعاء للناس كلها صلاة. وكذلك أيضا يعني كونه تتخذ شعارا لبعض الناس يعني أنهم دعاء لهم دعاء منهم الصلاة أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض يصلى على أحد ولا يصلى على أحد هذا غير صحيح. وإنما الصلاة يعني سائغة في الجملة لقوله عليه الصلاة والسلام صلي على آل أبي أوفى وهذا دعاء لهم بالصلاة عليهم.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه
لكن وسلم. يعني ما جاء في بعض الكتب من أنه عندما يأتي ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو ذكر فاطمة رضي الله عنها أو الحسين والحسين رضي الله عنهما يقال عليه السلام بعد رضي الله عنه عليه السلام. هذا ليس له أساس وليس له أصل يعني يدل عليه. ولكن هذا كما قال ابن كثير في تفسيره أن يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إنه جاء في بعض الكتب عند ذكر علي عليه السلام وقال هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين. هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين. فإذا عندما ناسخ الكتب عندما يأتي ينسخ ويأتي ذكر علي يقول عليه السلام فهو ليس عمل المؤلف وإنما هو عمل الناسخ. فالأصل هو ألا يخص يعني علي رضي الله عنه أو غيره بالصلاة والسلام عليه دون غيره من الصحابة وإنما يجوز أن يصلي على غير النبي كما عرفنا. وأما التخصيص فليس له أساس وهذا الذي يوجد في بعض الكتب هو من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين ولا يوجد في الأحاديث. وإذا وجد في بعض الأحاديث فليس مما صح وثبت وإنما هو من عمل النساخ.
وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال بركنيتها بركنيتها ومنهم الحنابلة ومنهم من قال إنها مستحبة إنها مستحبة ليست ركن بل ولا واجبة وإنما هي مستحبة يأتي بها أو لم يأتي بها صلاة صحيحة. وأما الحنابلة عندهم ركن لو لم يأتي بها ما صحت صلاة كما سبق أن عرفنا في أركان الصلاة 14 ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن عرفنا فيما مضى أن ما سقط من الأركان سهوا أو عمدا بطل الصلاة بتركه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن من الحنابلة وبعض أهل العلم قال إنها سنة ليست واجبة ولا ركن وإنما هي مستحبة فقط. قال المصنف رحمه الله وتسن الصلاة على النبي في غير الصلاة يعني في غير الصلاة تسن وتتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية طويلة الإنسان لو يعني يشتغل بها انشغل عن الشيء الذي يسمعه وإنما نفس المتكلم أو القارئ وكذلك الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام لأن هذه هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعند ذكر كلامه. ولهذا نجد أن الأحاديث عندما تنتهي في الكتب كتب الحديث يقول قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال عليه الصلاة والسلام كذا يعني يأتون بهذه الصيغة المختصرة. وكذلك من يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني في علم المصطلح يقول العلماء أنه عند ذكر كتابة الحديث يوصون بأن يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام يوصون بكتابتها كاملة ويقولون لا يكتبها منقوصة لا لفظا ولا معنى لا ينقصها يكتبها منقوصة لفظا بأن يعني يقتصر هذه أن يأتي بصاد أو صلعم يعني إشارة إلى يعني اختصار ولا منقوصة المعنى بأن يقول عليه صلى الله عليه ولا يقول وسلم أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما. وهذا ذكره العلماء في علم المصطلح في ذكره ابن الصلاح وغيره. وبل قال الفيروز بادي في كتابه الصلاة والبشر الصلاة على خير البشر لما ذكر يعني أن بعض الناس يعني يكتفي بالرمز لها بصاد أو صلعا، يقول لا يفعل ذلك كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يعني الذي يفعل ذلك لا يعتبر كسول، يعني ما يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة بحروفها وإنما يكتفي بصلعا أو صاد، قال يعني لا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة وإنما ينشط لكتابتها كاملة يعني صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون منقوصة لفظا ولا معنى، لا تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها ولا معنى بأن يؤتى بالكلام يعني كاملا ولكنه ناقص بأن ذكر السلام بدون الصلاة أو الصلاة بدون السلام، وإنما يأتي بها على أحسن هيئة وأكمل هيئة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذه التي تكون عند ذكره وتتأكد عند ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهذا معناه هو البخيل حقا وليس هو البخيل وحده، لأنه يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من يبخل بالمال أبخل منه من يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام، لأن المال كما هو معلوم يعني النفوس تشتهي وتحرص عليه، وأما صلاة النبي سهلة سهلة جدا، كلمة يسيرة جدا من أسهل ما يكون ومن أخف ما يكون، ما فيها مشقة، فإذا الذي يبخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة عند ذكره أبخل من يبخل بالدرهم والدينار، قال البخيل يعني البخيل حقا وإن كان غيره يكون بخيلا اللي هو يبخل بالمال قال البخيل، لكن البخيل حقا مثل قول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المسلمين حقا المسلم حقا من سلم المسلم، وإن كان المسلم يعني كثير مسلمين يكون مسلم ولكن ليس في هذا الوصف، وكذلك يعني له نظائر، المفلس أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، والمفلس في الدنيا من لا درهم عنده ولا متاع، إذن المفلس حقا هو الذي ما عنده أعماله تذهب في الآخرة لأن عليه ديون يأخذها الدائنون، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج يعني المفلس حقا، وهنا البخيل حقا هو الذي يدخل بالصلاة عند ذكره، فتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وقال أولى الناس لي يوم القيامة خيرهم عليه الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، كما ذكر ما يتعلق بالصلاة وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مطلوبة بل هي ركن من أركان الصلاة، قال إنها تسن على غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، حديث أن يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في غير الصلاة، وقد جاء مواضع متعددة مشروعة مستحبة فيها الصلاة، مثل دخول المسجد وخروج منه، ومثل بعد الأذان، ومثل يعني في ختام الدعاء في دعاء القنوت، جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يصلى عليه، فإذا المواضع التي ورد فيها شيء مستحب يؤتى بها فيها، ويؤتى بها في غير المواضع، ويؤتى بها في غير المواضع التي وردت فيها، لأن الصلاة عليه وسلم جاءت مطلقة، فيكفي الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتأكد تأكدا كبيرا أو كثيرا عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فإنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه، وقد جاء في الحديث البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه، قال رغم أنفه من الذكرة عندي أولا مصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك عند القراءة وعند الصلاة على النبي عند المتكلم وعند السامع أيضا، المتكلم والسامع، المتكلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، والسامع أيضا يصلي، لأن كل ذلك حصل ذكره، فالمتكلم ذكر والسامع أيضا حصل ذكره فهو يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا جاء يعني هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في أن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسلام له والصلاة على النبي وسلم لها صيغتان مختصرتان قد أشرت إليهما في الدرس الماضي. والمحدثون وعلماء المصطلح ذكروا أنه عند كتابة الحديث يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليه الصلاة والسلام ولا يأتي بها منقوصة لفظا ولا منقوصة لمعنى. فالمقصود منقوصة اللفظ بأن يرمز لها بأن يكتب صاد أو يكتب سلام، والمنقوصة معنى بأن يلف الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فليقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث عندما تنتهي الأسانيد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيذكر فيصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الجمعة وليلته يعني الإنسان يكثر من الصلاة عليه. وقد جاء في الحديث يعني الأمر بالإكثار، قال إن صلاتكم معروفة علي، دل هذا على استحباب الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة.
ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
ثم ذكر هذا الدعاء الذي يؤتى به بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء جامع، ودعيته صلى الله عليه وسلم جامعة، وكلامه من جوامع الكلام عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، العذاب الذي يكون بعد البعث والعذاب الذي يكون قبل البعث وبعد الموت، لأن هناك حياتان، حياة برزخية وحياة أخروية بعد البعث والنشور. والحياة البرزخية في القبر فيها النعيم وفيها العذاب، فيها النعيم وفيها العذاب، ينعم المنعم ويعذب المعذب وهو في قبره، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين في أجواء في على صورة طير، وأرواح الشهداء في أجواء في طير تسرح بالجنة وتأكل من ثمارها. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء أنه يفتح له باب الجنة فيأتيه من رافها ونعيمها إذا كان من الموفقين، ويفتح له باب النار ويأتيه من حرها وسمومها إذا كان من غير الموفقين. وقال الله عز وجل في حال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالاستعاذة بالله من عذاب جهنم والعذاب يعني من العذاب قبل البعث وبعد البعث. ولهذا الله عز وجل قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة المحيا عامة، كل فتنة تكون في الحياة داخلة من تحت هذا العموم، وكل فتنة تكون في الممات تكون داخلة في هذا العموم. وكذلك فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتن الحياة في الدنيا.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، وينبغي أن يحرص على ما ورد. وهذا الموطن من المواطن التي يدعى فيها، لأن الدعاء في الصلاة له حالتان، يعني يكثر الدعاء في السجود وفي التشهد قبل السلام، وفي التشهد قبل السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء يعجبه إليه، يريد أن يتخير من الدعاء ما شاء، لكن ينبغي أن يكون اختياره للشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه السلام فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة بخلاف كلام الناس والأدعية التي يأتي بها الناس من عند أنفسهم، فإنها ليست مأمونة السلامة، فقد يصير فيها شيء من الخطأ وشيء فيها من العيب والنقص. وأما كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو سالم وكلامه فيه العصمة، وقد أوتي جوامع الكلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
ما لم يشق على مأموم،
ما لم يشق على مأموم، يعني أن الإمام لا يشق على مأموم بأن يكثر من الأدعية قبل السلام، لأن ذلك قد يشق على مأموم فلا يفعل. وأما إذا كان الإنسان صلى لنفسه فهو أدرى بنفسه يفعل ما شاء، ولكن إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوالهم، فهو يأتي من أدعية بأعجبه إليه وبما شاء ما لم يشق على مأموم، لأن من المأمومين قد يشق عليه طول الصلاة، وقد يكون بحاجة إلى الصلاة منها لقضاء حاجة وما إلى ذلك.
ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة.
ويجوز الدعاء لشخص معين يعني يسميه ويقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم فرج عن فلان، اللهم يعني حقق لفلان كذا، ويسميه باسمه ولا بأس بذلك، وإن كان في الصلاة ولو كان في الصلاة لا بأس بذلك، لأنه جاء عن رسول الله أنه جاء للمستضعفين مكة وكان يسميهم، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، يعني لا بأس بذلك.
ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة.
ثم يسلم وهو جالس، يعني هو مستقر في جلوسه على هيئته في تشهده، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله، والالتفات سنة. وأما التسليم فهو ركن من أركان الصلاة كما قد عرفنا فيما مضى أن أركان الصلاة 14 وآخرها التسليمتان، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالالتفات سنة، لو سلم دون أن يلتفت فعمله صحيح وصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة، ترك سنة ما ترك أمرا واجبا، ولكن كونه يسلم عن يمينه وعن شماله هذا من سنن الصلاة ومن الأمور المستحبة في الصلاة، ولكن لو لم يحصل لا يؤثر شيئا.
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده،
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. نعم.
ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرها غيره،
وهذا قول يعني لبعض أهل العلم، والقول الثاني أنه يجهر بهما جميعا، أنه يجهر بهما جميعا، وما دام أنهما أنها ركن فإن الاتيان بهما معا هو المطلوب، لأنه لو لم يأتي بهما لا أمكن أن يقوم الإنسان بعدما يسمع التسليمة الأولى فقط سيقوم الإمام لم ينتهي من صلاته، لكن القول الثاني يكون يأتي بتسليمتين ويجهر بهما هذا هو الأظهر، وهو الأولى من يكون الجهر يكون بالتسليمة الأولى.
ويسرهما غيره،
ويسرهما غيره يعني المأمومون يعني يسرون، وكذلك المنفرد يسر، يعني لا يجهرون كما يجهر الإمام، وجهر الإمام من أجل إعلام الناس كما أنه يعلمهم بالتكبير وبالتسميع حتى يقتدوا به، إنما جاء ليتم به، إذا كبر فكبر، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، فتكبير الإمام فائدته الاقتداء به وتمكين الناس من الاقتداء به. نعم.
ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته،
ويسن حذفه يعني عدم تطويله، لا يطيل فيه حيث يأخذ مدة طويلة هو يسلم بسبب التطويل، وإنما يأتي به يعني بدون تطويل، بدون تطويل.
وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين،
والمقصود من السلام، وهذا بيان مقصود من السلام والغرض منه، وهو أنه ينوي به الخروج من الصلاة، لأنه الحديث قال تحريم التكبير وتحليل التسليم، فكما أنه ينوي بالتكبير الدخول في الصلاة فينوي بالتسليم الخروج من الصلاة، لأن الرسول كان تحليلها التسليم، يعني معناه أنه إذا أتى بالتسليم حل له بعده الأمور التي كانت حرمت عليه قبل أن يسلم، والتي ابتدأت بتكبيرة الإحرام، لأن ما بين تكبيرة الإحرام وبين التسليم هذه صلاة، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يحل له أمور تحرم عليه بعد تكبيرة الإحرام، ويستمر هذا التحريم إلى التسليم، فإذا سلم عاد الذي كان ممنوعا منه قبل تكبيرة الإحرام يعود حلالا له بعد التسليم، لأن التكبير الامتناع حصل بالتحريم، والرجوع إلى عن الشيء الممتنع عنه حصل بالتسليم، ولهذا قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، عبر بالتحريم والتحليل، يعني يحرم بالإتيان بالتكبير أمور كانت حلالا، ويحل بالتسليم أمور كانت حراما في الصلاة، كالأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك من التصرفات الممنوعة في الصلاة.
وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين،
وينوي به السلام أيضا على الحفظة والحاضرين الذين على يمينه وعلى شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ينوي به أيضا السلام على الذين على يمينه وعن شماله من الملائكة ومن الإنس.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول،
وهذا بعدما ذكر صفة الصلاة وأنها إذا كانت ركعتين فقط كالفجر كالجمعة وكالعيدين وكصلاة النافلة، فإن المطلوب هذه الأمور، ولكنها إذا كانت أكثر من ركعتين بأن تكون ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقوم بعد التشهد الأول, يقوم بعد التشهد الأول, لأنه ذكر الصلاة فيما إذا كانت ثنائية فإنه يأتي بما هو مطلوب في الصلاة الثلاثية والرباعية, بأن معنى أنه يطيل يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء المأثور ويتخير من الدعاء ما شاء. فإن كانت الثلاثية صلاة أكثر من ثنتين بأن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقوم. ثم ذكر أن قيامه كقيامه من الأولى من الثانية من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية, يقوم على صدور قدميه يقوم على صدور قدميه وركبتيه ثم ينهض إلى الركعة الثالثة. وقد جاء في السنة أنه يرفع يديه كما في صحيح البخاري أنه عند القيام في الشهود الأول يرفع يديه.
المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة.
نعم, في المثل الذي مضى ما تعرض جلسة الاستراحة لأن في مذهب الحنابلة ليس هناك جلسة استراحة, ولكن الصحيح أن جلسة الاستراحة ثابتة وقد جاء بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر القيام الركعة الثانية ما ذكر الجلوس وإنما ذكر أنه يقوم من سجوده معتمدا على قدميه ويعني ركعتين ولم يذكر أنه يجلس. ومن المعلوم أن جلسة الاستراحة سنة جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها خلاف لأهل العلم لكنها قد ثبتت فالأخذ بها هو المطلوب. ولهذا إن الذي يقول بجلسة الاستراحة يكون قيامه من جلوس, والذي يقول بعدم جلسة الاستراحة يقول يكون قيامه من سجود, يقول قيام سجود يقوم من سجوده رأسا إلى القيام. وأما إذا كان القول بجلسة الاستراحة فإنه يقوم من جلوس ما يقوم من سجود.
ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق,
ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق يعني في الركعة الأولى والثانية إلا أنه لا يعني لا يأتي بسورة.
إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة.
إلا أنه لا يجهر يعني في الصلاة الجهرية كما يكون في الأولى والثانية ولا يأتي بقراءة غير الفاتحة. فكونه لا يجهر نعم, وأما كونه لا يقرأ فقد جاء ما يدل على أن له أن يقرأ, وأن أنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني أنه كانت ركعتين الأوليين ركعتين الأخريين في الظهر على النصف من الركعتين الأوليين وفي العصر أيضا على ركعتين من الأوليين يقرأ كذا آية ويكون في الأوليين ويكون في بعدها على النصف. وكونها على النصف يعني معناها في شيء أكثر من ذلك, يعني لا يمكن أن تكون على النصف وهما فيه إلا فاتحة فقط بل فيه قراءة, فإذا له أن يقرأ يعني في شيء من القرآن ركعتين الأخيرتين وله أن يقتصر على الفاتحة كما جاء الحديث بهذا وبهذا, جاء أنه يقرأ الفاتحة وجاء أنه يقرأ شيء يعني مع الفاتحة.
ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره.
فإن فعل لم يكره يعني أنه سائر, وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرت.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا, في الأول مفترشا وفي السجدتين مفترشا, لأن أنه في بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها. وهم من قال مفترشا يعني معناه أنه فرش رجله اليسرى ولكنه أخرجها من يمينه يعني ما هي منصوبة ما نصبها وإنما فرشها ولكنه أخرها إلى جهة اليمين بحيث صار إليته على الأرض يعني صار وركه على الأرض. فهذا هو التورك, قيل له تورك لأن الورك صار على الأرض لم يكن على القدم اليسرى. فإذا يخرج اليمنى كانت خارجة في التشهد الأول, وفي التشهد الثاني اليسرى صارت خارجة, التشهد الثاني صارت اليسرى خارجة أيضا من تحت ساقيه. وليست كالتشهد الأول أنه جلس عليها وافترشها.
إذا ما جاء في بعض النسخ إليتيه ما يستقيم.
لا ما يستقيم, إليتيه كلها ما يستقيم إليته.
فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم.
فيأتي بالتشهد الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم, هذا هو التشهد الأخير مثل ما فعل في الصلاة إذا كانت ثنائية. قد سبق أن مرة إذا كانت ثنائية فإنه يأتي بالتشهد الأول والصلاة عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم، وهذا يأتي مثل ما فعل في الصلاة الثنائية، يعني أنه يأتي بالتشهد والصلاة عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم.
وينحرف الإمام إلى المأمومين عن على يمينه أو على شماله.
والإمام عندما يسلم ينحرف إلى المأمومين على يمينه أو شماله، لا يطيل الجلوس مستدبرهم، لأن كونه يستدبرهم لغرض الصلاة والصلاة قد انتهت، يكون يستمر يعني بعد السلام هذا عمل غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كان يجلس إلا بمقدار الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف، يعني معناه فترة وجيزة في مقدار هذا الذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. وينصرفه يمكن يكون عن يمينه على شماله، جاءت بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال لا يكون يجعل الإنسان للشيطان نصيبا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، بل عليه أن ينصرف عن شماله أيضا، يعني معناه أنه ينصرف عن يمينه وعن شماله، ليس الانصراف مقصورا على اليمين دون الشمال ولا الشمال دون.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
وينصرفه يمكن يكون عن يمينه وعلى شماله، جاءت بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال لا يكون يجعل الإنسان للشيطان نصيبا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، بل عليه أن ينصرف عن شماله أيضا، يعني معناه أنه ينصرف عن يمينه وعن شماله، ليس الانصراف مقصورا على اليمين دون الشمال ولا الشمال دون اليمين، وإنما يكون لهذا ولهذا. والسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا.
ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف الإمام قبله
المأموم،
ولا ينصرف المأموم قبله وقبل الإمام، وإنما يكون بعده. والانصراف هذا يعني يحتمل السلام ويحتمل الانصراف، يعني الانصراف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين، بمعنى أنه يقوم والإمام مستقبل القبلة على طول، يعني ينهض وينصرف. والرسول ذكر السجود ورفوع السجود والانصراف، فيحتمل أن يكون الانصراف قد به السلام، بمعنى أنه كما أنه لا يركع قبله ولا يسجد قبله ولا يسلم قبله، لا يسلم قبله. وكذلك أيضا يراد به أنه لا ينصرف قبله، يعني بمعنى أنه يعني يقوم يعني في مكانه قبل والإمام إلى جهة القبلة، يعني ذلك الوقت اليسير الذي هو مقدار اللهم أنت السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك كذا الجل والكرم، كل من هذين يعني مطلوب، يعني سواء الانصراف أريد به الانصراف من الصلاة اللي هو السلام، أو الانصراف يعني اللي هو انصرافه إلى جهتهم، بما أنهم يمكثون هذه الفترة الوجيزة، وينبغي لهم أن يمكثوا أيضا أطول من ذلك للذكر الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ليس بلازم.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن.
فإن كان معهم نساء ثبت الرجال وانصرف النساء قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن، بحيث أنهن يعني يتركن المكان ويذهبن، والناس إذا خرجوا لا يزدحمون بهن ولا يختلطون بهن، وإنما يعني يبقون والنساء تنصرف قبلهم، والنساء تنصرف قبلهم ويتأخرون لئلا يحصل الازدحام أو الاختلاط عند الأبواب أو قبل ذلك أو بعد ذلك.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ثم ذكر الذكر بعد السلام وبعد الاستغفار 3، والاستغفار هو دعاء، يعني استغفر الله معناه اللهم اغفر لي، استغفر الله يعني أطلب المغفرة، يعني الف والسين الالف والسين والتاء القلب طلب المغفرة. استغفر الله يعني اطلب المغفرة. وما بعد ذلك ذكر، وما ذلك كله ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له. فيستحب الانسان ياتي بهذا الذكر وان يحرص عليه بعد صلاته.
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات.
ثم ذكر أنه يأتي بهذا الذكر أو هذا الدعاء قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، يعني بعد المغرب، بعد الفجر وبعد المغرب. وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف، ولكنه جاء حديث على أن الإنسان يعني استغفر استجار من النار وسأل الله الجنة يعني 7 مرات في اليوم، فإن ذلك يعني فيه أجر وفيه ثواب، وقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذكر الذي ورد فإن فيه ضعف، وذلك لسبب أحد رواته الذي هو ابن الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه غير معروف.
والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.
ثم ذكر الإصرار بالدعاء أنه أفضل يعني في جميع الأحوال، إلا إذا كان هناك يعني أمر يقتضيه أن يكون يؤمن على دعاءه، أو يعني الشيء ليس خاصا به. وأما ذكر بعد السلام فهذا الذكر فهذا يرفع يجهر به ويرفع به، لكن ليس جماعة الناس يعني يأتون به جماعة بأن يقول الإمام ثم يقولون وراءه، وإنما كل يرفع صوته على حدة، يعني صوتا لا يزعج أحد ولا يشوش على أحد، وإنما يعني يعرف أن الصلاة قد خلصت وقد فرغ منها، وقد جاء في الحديث أن رفع الصوت لذكر حين ينصرف الناس المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الذي يكون بعد الصلاة أو في جميع الأوقات فإنه يكون بخفض صوت. ويكون إيش؟
والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور.
نعم، وكذا بالدعاء المأثور، يعني هذه التي وردت يعني المأثورة وغير المأثورة يأتي بها الإنسان مسرا بها. نعم.
ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورهبة ورغبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.
ثم ذكر من آداب الدعاء أنه يكون برغبة رغبة
ورهبة وخشوع
وحضور قلب، يعني ما يكون يعني يدعو كذا يجعل الإنسان دون أن يكون مستحضرا ودون أن يكون خاشيا راجيا خائفا، وإنما يكون مستحضرا عظمة الله وسائلا الله عز وجل من فضله. يقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، لأن الإنسان الذي هذا جرى على لسانه كأنه شيء جرى على لسانه ما توطأ عليه قلبه، وإنما المطلوب أن يتواطأ القلب واللسان على ذلك، وأن يستحضر عظمة الله ويرجوه ويخافه ويخشع له. نعم.
ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد.
ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، يتوسل الله بدعاء بأسماء وصفات: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. يتوسل بالتوحيد: لا إله إلا أنت. اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم. هذه أسماء من أسماء الله، فالإنسان يتوسل بأسماء الله وصفاته، هذا من التوسل المشروع السائغ، وأن الإنسان يتوسل الله عز وجل في دعاء بأسمائه وصفاته. وكذلك بالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله، يعني يكون الله هو الإله. الله من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت.
ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة.
ويتحرى أوقات الإجابة التي وردت، ومنها ثلث الليل الآخر، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها أدبار الصلوات، ومنها آخر ساعة يوم الجمعة التي هي على أصح الأقوال في بيان الساعة التي هي الجمعة وساعة الإجابة أنها في آخر يوم الجمعة.
وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي.
والإنسان إذا دعا يكثر من الدعاء ويلح على الله في الدعاء وينتظر الإجابة ولا يعجل، ثم يكسل ويترك الدعاء ويقول: دعوت ودعوت ما في فائدة، يعني خلاص أنا أكثرت من الدعاء وما أعرف ما حصلت. لا يمل من الدعاء، وإنما يكثر من الدعاء ويلح على الله تعالى في الدعاء، ولا يعجل فيقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. وإنما عليه أن يستمر في دعاء، لأن هذا عبادة ويؤجر على هذه العبادة، وقد يحصل المقصود عاجلا أو آجلا، وهو يحصل المقصود عاجلا أو آجلا. بأن يحصل يعني مقصود عاجلا أو يبقى عن شر عاجل أو يحصل شيئا آجلا يكون أحوج ما يكون إليه وأشد حاجة من حصول مقصوده الدنيوي الذي يطلبه ولم يحصل له.
ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه.
ولا يكره يخص نفسه يعني يدعو نفسه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم قني عذاب النار لا لا يفرد نفسه. وله أن يأتي بدعاء بضمير الجمع إذا كان وحده يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا. وأما إذا كان وراءه من يؤمن فلا يدعو دعاء الإفراد اللهم اغفر لي والناس وراءه يقول آمين وإنما يقول اللهم اغفر لنا هو إياهم. لكن المنفرد يأتي به بالإفراد ويأتي به بصيغة الجمع ويأتي به بصيغة الجمع وإذا كان معه غيره لا يأتي به بحال الإفراد وإنما يأتي به بحال الجمع لأن الدعاء له ولهم ليس له وحده بأن يقول اللهم اغفر لي والناس وراءه يقول آمين.
ويكره رفع الصوت.
ويكره رفع الصوت ويكره رفع الصوت يعني بالدعاء وبالتأمين. لكن رفع الشديد إذا كان يعني شيء مشروع مثل دعاء القنوت فإنه يؤتى بهذا وبهذا مع رفع صوت لكن ليس شديدا جدا.
ويكره في الصلاة التفات يسير.
ويكره في الصلاة التفات يسير لأن فيه انشغال عن الصلاة انشغال عن الصلاة بالشيء الذي التفت من أجله.
ورفع بصره إلى السماء.
ورفع بصره إلى السماء في صلاته وإنما ينظر إلى مكان سجوده.
وصلاته إلى صورة منصوبة.
وصلاته إلى صورة منصوبة لأن هذا يعني فيه شبه يعني بعبادة الأصنام.
أو إلى آدمي.
أو إلى آدمي لأن هذا يعني يكون فيه المحذور هذا ويكون فيه أيضا يعني الانشغال به وقد يكون التشوش يعني به.
واستقبال نار ولو سراجا.
واستقبال نار ولو سراجا وإن لم تكن نارا موقدة لأن ذلك أيضا فيه تشبه بعباد النار وأيضا يعني فيه انشغال بهذه الإضاءة التي بين عينيك يعني سواء كان نارا موقدة يعني أو أنه سراج.
وافتراش ذراعيه في السجود.
وافتراش ذراعيه في السجود يعني المقصود في السجود هو أن يجاف أن يرفع أن يعتمد على 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 راحته على يديه وأن يرفع مرفقيه وأن يجافيهما عن جنبيه فلا يفترشهما لأن هذا شغل الكسالى. وأيضا يشبه الحيوان اللي هو افتراش الكلب لأن هذا في عوه الكسل كونه يعني يفرش يديه مثل الإنسان الذي يضع بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه فيعني يكون يعني قطعة لحم بعضها فوق بعض.
ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقد.
لا يدخل في الصلاة يعني وفيه ما يشوش ويشغله عنها وعن خشوع فيها وهو حاقن أو حاقد. حاقن يعني يحتاج إلى أن يقضي حاجته بإخراج الماء أو حاقب بأن يخرج يعني من السبيل الآخر الغائط فإنه سواء كان فيه هذا أو هذا أو هما معا فإن ذلك يشوش عليه في صلاته بل يقضي حاجته قبل أن يصلي يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي للصلاة. أما أن يتوضأ وهو على يعني إرادة قضاء الحاجة ثم يدخل في الصلاة وهو مشوش فإن هذا يشغله عن صلاته.
أو بحضرة طعام يشتهيه.
أو بحضرة طعام يشتهيه لأنه يكون مشوش يعني باله مشغول في الطعام يعني كونه جائع وحاجة شديدة فيكون مشوش. المطلوب في الصلاة يكون مقبلا عليها قلبه حاضر ليس مشتغلا بشيء وليس متشوشا في شيء.
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة
يعني إذا حصل حالة من الحالات ما هو يكون الإنسان دائما وأبدا على هذه الطريقة يعني هذا يعني شغل الذين يريدون تأخر عن الصلاة. وأما كون حصل في وقت من الأوقات مثل شيء من ذلك ونفسه مشوشة مشغولة بالطعام فإنه يأكل ولو فتت الجماعة لأن كونه يأتي يصلي وهو مشغول البال يعني ما يكون مقبلا على صلاته.
ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه.
ويكره مس الحصى الحصى وهو في صلاته هذا عبث وكذلك تشبيك أصابعه أيضا كذلك.
واعتماده على يديه في جلوسه.
واعتماده على يديه في جلوسه يعني كونه يعتمد على جلوسه يعني على الأرض أو أنه يعني يعني يجعلهما ولكنه معتمد عليهما معنى أنه يعني ثقله إنما هو عليهما وإنما يكون معتمدا جالسا بنفسه ليس معتمدا على يديه, ويديه مبسوطة ثاني على فخذيه, إلا في التشهدين فاليد اليمنى مقبوضة في الخصر والبنصر, والمنبه محلقة مع الوسطى أو موضوعة على الوسطى, ويعني هذه هيئتها في التشهد.
ولمس لحيته وكف ثوبه.
ولمس لحيته وكف ثوبه لأن هذا عبث إذا كان من غير حاجة ومن غير أمر يقتضي ذلك, فيما يتعلق بالثوب يعني كونه يعني يعدله وإن حصل فيه يعني كاد أن يسقط مثل الرداء إذا كان عليه رداء وأراد أنه يعني يسقط رداءه وراح يمسكه ويعدله لا بأس بذلك, كان هذا دعت إليه الحاجة.
في النصف الثاني هو أقص شعره.
أقص شعره يعني كونه يعني يفت له وكذا, شخص شعره متفرق يعقصه يعني بأن يجمعه بحيث يكون بصيرة, هذا هو العقص.
وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده على فمه.
وإن تثاءب في صلاته أو في غير صلاته كظم ما استطاع يعني يحاول أنه يعني يطلق فمه ولا يعني يفتحه, لكن إن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه.
ويكره تسوية التراب بلا عذر.
ويكره تسوية التراب بلا عذر, يعني كل إنسان يسوي التراب ويمسح التراب بلا عذر, أما إذا كان التراب يسجد عليه بعضه مرتفع وبعضه نازل, وإذا سجد يعني يكون سجوده غير مستوي وأراد أن يمسح مرة واحدة في الأول إذا ما كان فعله قبل أن يقوم للصلاة فله ذلك, لأن هذا عذر, لأن كون التراب يعني طامن ومرتفع في جزء منه مرتفع جزء طامن يكون هو غير معتدل في سجوده ورأسه يعني وجهه غير معتدل يصير يعني مائل أو في تمايل, لكن يعني إذا كان لحاجة ومسح مرة واحدة لا بأس بذلك.
ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان أو المار غيره فرضا كان في الصلاة أو نفلا.
ويمر ويدفع المار بين يديه سواء كان المار آدميا أو غير آدمي كالحيوانات فإنه يدفع ولا يترك أحد يمر بين يديه لا إنسان ولا غير إنسان, فسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة كل ذلك يعني الإنسان عليه أن يفعل ذلك بأن يدفع المار ويمنعه من المرور, وهذا فيما إذا كان له سترة, وأما إذا كان ليس له سترة فإنه يترك مقدار متر ذراع ثلاث أذرع التي تساوي متر ونصف, ثم لو مر أحد من وراء هذه المسافة لا بأس, لأنه إذا كمل السترة وأمامه يعني فضاء ما يعني يكون قدام الفضاء يملكه ويصير ما أحد يمر بين يديه يمر, لكن بعد مقدار ثلاث أذرع, أما دون ثلاث أذرع فهذا يمر كما لو يمنع ذلك كما لو كان له سترة, أما ما زاد على ذلك فللمار أن يمر من وراء هذه المسافة من قدم الإنسان إلى مقدار ثلاث أذرع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاث أذرع وقد صلى بين العمودين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فدل هذا على أن الإنسان لو مر من وراء ثلاث أذرع يعني من الإمام من المصلي ليس له سترة فإن مروره صحيح, ولكن ليس له أن يمشي يروح يمنعه لأنه لا يملك الفضاء الذي أمامه.
فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا.
وإن أبى فله قتاله يعني دفعه بشدة, ليس معنى ذلك أنه يقتله ويعني يقصد قتله وأن يضربه ضربة قاتلة على قلبه أو على يعني موضع يقتل, وإنما يعني يدفعه بشدة يعني يدفعه بقوة يعني حيث يعني يمنعه.
ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة.
ويحرم المرور بين يدي المصلي, هذا لما ذكر ما يتعلق بالمصلي وأنه يمنع ويدفع ذكر ما يتعلق بغير المصلي وأنه يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي وسترته وبين يديه إن لم يكن له سترة, يعني أنه يمر قريبا منه ما له سترة ولكن ما يجي يمشي بين يديه حتى ولو لم يكن له سترة, وإنما يترك مسافة مقدار ثلاثة أذرع ويمشي وراءه, أما كون يأتي ويمشي من تحته وبجواره أو على موضع سجوده ويكون قريبا منه حتى لو لم يكن له سترة لا يجوز له ذلك, لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أو ليس له سترة, وأما إن كان له ليس له سترة فيمر بعد هذا المقدار, وهذا يحرم على المار, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له, وهذا يدل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن ينتظر وأن يصبر حتى ولو وقف مدة طويلة إذا ما كان هناك طريق إلا هذا الطريق, أما إذا كان يمكن أن يخرج من بين صف من صف إلى صف وينتقل بحيث لا يمر بين يدي المصلي لا بأس, صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المرء بين يصلي ماذا عليه كان أن يقف خير له من أن يمر بين يصلي. 40 لا أدري هل 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، حتى لو كانت 40 دقيقة صعبة الإنسان يقف هذه المدة واقف ينتظر الإنسان، يعني هذا في خطورة، هذا يدل على خطورة المرور بين يصلي حتى لو كانت إنها مدة يصير 40 دقيقة.
وله قتل حية وعقرب وقملة،
يعني هو في الصلاة له قتل حية وعقرب وقملة، يعني الحية والعقرب يعني كما هو معلوم هي مؤذية ولو تركت يمكن أن تأتي تلدغ وتلدى غيره، فله أن يضربها في الصلاة. وأما القملة يعني له إذا كان يعني قملة أو كذا، وأما كونه يعني يبحث عن القمل ويقتله لا يكون هذا في الصلاة.
وتعديل ثوب وعمامة،
وتعديل ثوب وعمامة يعني مثل كون عليه رداء وأراد يسقط فمسكه، أو كذلك عمامة يعني أراد تسقط فعادها.
وحمل شيء ووضعه،
وحمل شيء ووضعه مثل ما كان يفعل يحمل أمامة ابنة زينب ويضعها.
وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة،
وله إشارة بوجه ويد وعين لحاجة، الإشارة بيد كان سلم عليه، لأن الإنسان إذا سلم عليه وفي الصلاة يرد بالإشارة، إشارة بيده، وكذلك الإشارة بالرأس، يعني لأن كان هناك أمر يقتضيه وسئل فأومع برأسه، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما كان الناس يصلون صلاة الكسوف، فيعني جاءها رجل قال جاء والناس يصلون قال هذا فأشارت رأسها يعني للسماء، يعني أشارت يعني معناه في كسوف. نعم.
ويكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة،
يكره لا يكره،
ها؟
يكره لا يكره.
لا نصوبه هذا الثاني، لأن الشارح شرحها على يكره، قال وفي الحديث لا غرار في الصلاة ولا تسليم، قال أحمد يعني فيما أرى لا تسلم ولا يسلم عليك.
هو ورد، أقول ورد إن يعني رد الإشارة، ومعنى ذلك أنه يسلم، لو لم يكن هناك سلام ما في إشارة، ما يحتاج إلى إشارة، يعني يبدو أن إحدى النسختين فيها لا يكره، لكن التشويش يعني على الناس يعني يسلم بصوت من وزعك أو كذا هذا ما هو طيب. وله رد بالإشارة، رد بالإشارة.
توضحون كيفية الرد؟
يعني يشير بيده، يعني إشارة تدل على يعني هو طبعا يده هذا، فإذا رفعها هكذا يعني حصل المحصول.
ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط.
إذا ارتج، إذا ارتج عليه.
ويفتح على إمامه إذا ارتج،
ارتج عليه،
ارتج عليه أو غلط.
إذا ارتج عليه يعني تشوش في القراءة، بمعنى أنه يعني وقف يعني ما انغلق أمامه يعني القرآن، يعني ما يدري إيش الآية اللي بعدها، أو غلط بأن أخطأ أو انتقل إلى آية ثانية أو إلى سورة أخرى، فإنه وقف عليه، فارتج عليه بمعنى أغلق عليه القرآن، بمعنى أنه وقف ما يدري إيش الآية اللي بعدها، ما يدري إيش يقول، يفتح عليه، أو أنه غلط يعني هو ماشي في القراءة ولكن خرج عن القراءة، يعني خرج من سورة إلى سورة مثلا، جاءت آيات متشابهة تشابهت الألفاظ فخرج من سورة إلى سورة، فإنه يتعالي ويأتي بالآية التي خرج عنها بدلا من الآية التي خرج إليها.
وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة،
وإن نابه شيء في صلاته فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله والمرأة تصفق فلا تسبح، تصفيق للنساء وتصفيق للرجال، وهذه من الأحكام التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء، ولا تتساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تفرق بين الرجال والنساء، وهذا من النصوص التي فيها التفريق بين الرجال والنساء، مثل التفريق بين بول الغلام والجارية في النضح والغسل، والوقوف يعني عند صدر عند رأس الرجل وسط المرأة في صلاة الجنازة، ويعني وكذلك الأمور التي المرأة على النصف من الرجل وهي الدية والعقيقة والعتق والميراث والشهادة، خمس النساء على النصف من الرجال فيها، المعتبر هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد نصوص تدل على التفريق، وهذا الذي معنا هو من النصوص المفرقة بين الرجال والنساء، إذا حيث إذا انتاب المصلي ما في صلاة شيء فالرجل يسبح والمرأة تصفق.
وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه.
وإن حصل له بصاق أو مخاط يعني بصق في ثوبه يعني لا يبصق في الأرض. لا المقصود المساجد نظافتها وطهارتها ونزاهتها وعدم وجود شيء يعني فيه قدر يعني فيها.
وفي غير المسجد عن يساره.
فهو مسجد عن يساره يعني إذا كان يعني يمشي يعني يكسل يعني يكسل عن يساره ويبصق عن يساره فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه.
ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا.
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة لأن المأموم سترة في سترة الإمام. الإمام سترة في سترة الإمام. ليس المأموم ليس له سترة خاصة لأنه تبع الإمام وسترة الإمام سترة كله. ولهذا لو مر أحد بين المصلين لحاجة لا بأس بذلك لأن المصلين ليس لهم المأمومين ليس لهم سترة سترة كم سترة الإمام. فالمرور بين الصفوف من أجل الوصول إلى مكان لسد صف وما إلى أو سد خلل في صف لا بأس به ولا يمنع منه ولا يمنع المصلي من يمر بين المأمومين من يمر بين يديه من يمشي بين الصفوف لأن سترة الإمام سترة للمأموم لكن غير المأموم يتخذ سترة غير المأموم يعني يتخذ سترة يشمل
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا.
نعم وتكره صلاة مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. ما يقول الله مكان هذا ما يجي ما جاء مع أحد والعادل ما يمر مع أحد فأنا أصلي. لا يتخذ سترة ولو لم يخش مارا لأن هذا أمر مطلوب. وفي خلاف بين العلم منهم من قال بوجوبه منهم من قال باستحبابه.
من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحم.
يعني هذه هي السترة إنها تكون جدار أو عمود أو يعني شيء شاخص كالحربة إذا كان مثلا في ترمى عصا فيها حديدة يغرزها وتقف أمامه وكذلك أو مثل مؤخرة الرحل يعني شيء يعني بارز مؤخرة الرحل الذي يركب عليه الراكب لأن الراكب يعني وراء يعني في رحله عمود شاخص يعني من الخشب أو من كذا يعتمد عليه يستند إليه الراكب وليس بالطويل يعني ذراع أقل من ذراع أقل من ذراع وكذلك يكون أمامه يكون قدامه وأمامه هذا هو الرحل والراكب يكون بين تلك القطعتين من الخشب المرتفعتين في أطراف الرحل لأن نقول أن شيء يلفت النظر شيء شاخص يلفت النظر بحيث أن الذي يمر يعني يعرف السترة ويراها ويشاهدها وإذا ما أمكن فله يأتي ما هو أقل من ذلك يكون مثلا حجر ما هو كبير وإن لم يستطع حتى حتى نعم.
ويسن أن يبنو منها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويبنو منها
ويسن أن يبنو منها لأن هذا يدل على أن الإنسان يعني الحديث يدل على أمرين على أن اتخاذ السترة وعلى بنو منها لأنه إذا لم يبنو منها وكان بعيدا منها كان يجدها مثل عدمها لأن إذا كان في مسافة طويلة بينها واتخذ السترة بينه وبينها مسافة إيش الفائدة وراء هذه السترة وإنما يبنو منها بحيث يعني لا يضيق على الناس بحيث أن الناس يمشون من وراءها ويمشون من وراءها يجدون مجالا للمرور من أمام سترته ومن وراءها أما الإطالة في السترة وإطالة المسافة بينه وبين السترة معناه أنه حجز تلك المسافة تضيق على الناس
وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم
وينحرف عنها يسيرا يعني لا يصمد إليها صمدا ورد فيه حديث في بعض أنه يعني أنه يصمد إليها أنه ينحرف عنها لا يصمد إليها
وإن تعذر خط خطا
وإن تعذر يعني وجود شيء شاخص أو شيء مرتفع سواء كان ثابتا كالجدار أو كالعمود أو كان غير ثابت كالعصا أو الحربة التي يغرزها أو يعني شيء متحرك أو راحل أو يعني شيء شاخص يعني مثل مؤخرة الرحل فإن لم يأتي شيء من ذلك لأنه خط خطا لأن الخط يعني يدل على ينبه الإنسان المار على السترة والحديث ذكر الحافظ بن حجر في المرام قال إنه حسن ولم يصب من قال إنه مضطرب
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره يعني المقصود المرور بينه وبينه يعني مرورها يعني من ورائها هذا ما في مانع ولو كانت قريبة منه
فإن لم تكن سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.
فإن لم تكن سترة أو كانت سترة ولكن يعني حصل بينه وبينها أو يعني بين يديه وإن لم يكن له سترة فإنه بطلت صلاته. بطلت صلاته يعني بمرور هذه الثلاثة التي هي المرأة والحمار والكلب. نعم.
وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية العذاب.
فله قراءة في المصحف يعني إذا كان يحتاج إلى قراءة في أن كان يعني لا سيما في صلاة الليل أو في صلاة التراويح وهو غير حافظ القرآن فإنه لا بأس أن يقرأ من المصحف. فعائشة رضي الله عنها كما ذكره البخاري الصحيح لها مولى كان يؤمها في رمضان ويقرأ من المصحف لأمها في رمضان ويقرأ من المصحف. فإذا قراءة المصحف عند الحاجة سائرة وكذلك الإنسان. وأما كل إنسان يعني يتخذ أن يصلي في عند الناس ولا يقرأ المصحف فلا يقرأ. الإمام الذي ما يقرأ المصحف لا يصح أن يكون إماما بل على الإنسان يكون حافظا شيء يقرأه في صلاته من المصحف لأن المصحف يصار له عند الحاجة.
والسؤال عند آية رحمة والتعوذ
والسؤال عند آية رحمة عندما يأتي آية رحمة يسأل الله وإذا مر آية عذاب يتعوذ.
الفرض والنفل
هو جاء في النفل. أقول هو جاء في النفل ويبدو الله أعلم أنه يعني لو فعل ذلك في الفرض أنه سائر.
والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
ثم ذكر الأركان أو أشار إلى جملة من الأركان وقد مر الإشارة إلى بعضها. قال والقيام ركن القيام
ركن في الفرض
ركن في الفرض قوله في الفرض يعني من أهل فلنا فليس بركن لو صلى وهو جالس مع قدرته على القيام صح. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره على النفس من أجر قائم يعني إذا صلى وهو غير وهو قائم على القيام وهو جالس يجوز له أن يصلي جالسا وهو قائم على القيام ولكن أجره على النفس من أجر قائم. ولهذا قال ركن في الفرض أما بالنسبة للنفس فليس بركن فلو صلى جالسا مع قدرته على القيام صح وله أجر نصف أجر قائم كما ثبت في ذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يحرص ما دام قادرا على أن يحصل الأجر الكامل. وأما إن كان مريضا ولم يعني يستطع وكان يعني فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في حال صحته في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف.
إلا لعاجز يعني غير قادر على القيام لا يكلف الله مثلا لا يسأل أو عريان يعني ما يعني تنكشف عورته يعني إذا قام أو خائف بمعنى أنه يعني في مكان لو أنه قام واقف أنه يشوفونه أو يصلي وهو جالس من الخوف حتى لا يرى يعني يكون بين شجر يكون بين شجر مغطيه شجر وهو جالس ولكن لو قام تبين من فوق الأشجار وهو خائف من عدو يعني يناله فله أن يصلي جالسا لأن هذا عذر لأن هذا عذر يكون خائفا من عدو بحيث لو وقف طاف العدو فإنه يصلي وهو جالس.
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عن قيام خلف إمام الحي العاجز عن قيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش فسقط منفرد فيعني لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما صلى جالسا والناس صلوا وراءه فأومى إليهم أن يجلسوا فجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر يعني دخل في الصلاة فجاء أبو النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجواره وجلس فصار هو الإمام وصار أبو بكر المأموم فصار يصلي بالناس وهو قائم وهو جالس وهم قيام كما كانوا. فبعض أهل العلم جمع بين ما ورد في هذا وفي هذا لأن هذا بدأ الصلاة جالس فبدأوا معه جلوس في فعل الذي كان جحش ولم يستطع أن يقوم صلى الله عليه وسلم للصلاة قائما فكان يصلي جالسا مع الناس أمره بأن يصلي وراء جلوس. قالوا هذا إذا كان بدأ الصلاة جالسا وبدأ الصلاة جلوس يستمرون على ما هم عليه. أما إذا كان يعني حصل طارئ أو حصل يعني شيء يعني عارض فإنهم يكونون كما بدأ الصلاة يعني يكملونها على ما بدأوها له لصلاته بهم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وفي مرض موته، وأبو بكر عن يمينه ورسول صلى الله عليه وسلم جالس عن يساره أبو بكر وهو يصلي بالناس، وأبو بكر يكبر يبلغ الناس تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهلهم قال إن هذا منسوخ، إنه يكون يصلي جالسا لأن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. أعود إلى المسألة التي فيها يعني لا يكره السلام على المصلي أو يكره السلام على المصلي. أقول إنه لا تنافي بين كونه يكره وكونه يرد السلام، لأن الكراهة كما هي كراهة تنزيه عند الفقهاء، ومن ذلك أنه يعني لا ينبغي أن يأتي به على 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 النسخة التي فيها أنه يكره، على اعتبار أنه يعني يشوش، على أن يكون في تشويش على الناس. ولكن رد بالإشارة، يعني ما سلم عليه رد بالإشارة، إذا وجد السلام فرد بالإشارة، وإن لم يوجد فإنه يعني معناه أنه هو الأولى. لكن الذي ينبغي أن يعلم هو إذا كان في تشويش يعني أنه يشغل الناس بهذا الصوت البارز الصوت الظاهر. لكن لو وجد السلام يعني ورد الإنسان يعني عليه لا بأس بذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقد رد في الصلاة.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
نعم، يعني ذكرنا أن بعض العلماء قال أن الصلاة خلف الإمام الجالس منسوخ، لأن هذا كان أولا، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فيكون ناسخا للأول. ومن العلماء من جمع بين الحديثين المتقدم والمتأخر، لأن الحديث المتقدم كان البداية في الصلاة، في جلسة الصلاة وهو جالس، فالناس يعني يبدأون معه جلوسا. وأما اللي جاء أخيرا أو في الآخر فإن أنهم بدأوا صلاتهم قياما، والرسول جاء وصار إمامهم بعد أن كان إمامهم قبل مجيئه، يعني في التكبير بعد أن كبر أبو بكر جاء ودخل فصار هو الإمام، والرسول وأبو بكر تحول إلى مأموم، فاستمروا على ما كانوا عليه على ما كانوا بدأوا به الصلاة. هذا فيه جمع بين الحديثين. لكن الذي ينبغي للإمام إذا كان حصل له يعني مرض ما يصلي يعني يقوم يعني ينوب غيره، ما يأتي للناس يصلي وهم جلوس، وأن يصلي حليم صلي وراء جلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصلاة وراءه يعني لها ميزة، والناس يعني يحرصون على الصلاة وراءه، وقد صلى جالسا صلى وراءه. لكن لو وجد صحة على كما ذكرنا إذا كان بدأ الصلاة. لكن الذي ينبغي للإمام إذا حصل له مانع أنه ولا يستطيع أن يصلي له وجالس، يخلي غيره يصلي بالناس، ما هو يعني يصر على أن يكون إمام ويصلي جالس يصلي وراء جلوس.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم.